بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، وصلنا إلى الكلام حول مسالك العلة وبيان كونها نوعين. النوع الأول وهو المسالك النقلية، وتحدثنا عن مسلك النص ومسلك الإجماع، والآن بمشيئته تعالى نتحدث عن المسلك الثالث وهو الاستنباط، استنباط العلة. يقول: وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول السبر والتقسيم، وقد يسمى بالسبر فقط وبالتقسيم فقط وبهما معا، وهو الأكثر، وهو الذي يسميه الجدليون بالتقسيم والترديد في علم الجدل. يقولون عن السبر والتقسيم، وهذه اصطلاحات في كل فن من الفنون تختلف الاصطلاحات، فعلماء الجدل يسمونه بالتقسيم والترديد، أما المناطقة فيسمونه بالشرطي المنفصل. السبر والتقسيم، هذا هو الذي يعنينا في أصول الفقه. ما معنى كلمة السبر؟ السبر هو الاختبار، السبر بمعنى الاختبار. تقول: سبرت الشيء، يعني خبرته وامتحنته. فالصبر هو الاختبار والامتحان، لأنك تقول سبرت الجرح، أي قسته بالمسبار، فاستطعت أن تتعرف على عمقه لكي تحدد حكمه الذي سيترتب عليه إن كان مأمومة أو جائفة أو شيئا من هذا. وهذا يتعلق بقضايا الدية، الدية في الجروح، الدية في الجروح لابد وأن تسبرها وأن تعرف عمقها، فتمسك بالمسبار وهو أداة أو آلة تستطيع أن تقف على عمق الجرح في الجراحات في لكي تقدر الدية. فالصبر هو الاختبار والقياس والامتحان، والتقسيم هو حصر الأوصاف. التقسيم هو إن كنت ستكتب هو حصر الأوصاف المحتملة في الأصل المقيس عليه. التقسيم هو حصر الأوصاف المحتملة في الأصل المقيس عليه، والتي يظنها المجتهد صالحة لأن تكون علة للحكم. التقسيم هو حصر الأوصاف المحتملة في الأصل المقيس عليه، التي يظنها المجتهد صالحة لأن تكون علة للحكم وعليه. فأيهما يسبق الآخر؟ الصبر يسبق التقسيم، أم التقسيم يسبق الصبر؟ التقسيم هو الذي يسبق. التقسيم أنك تقوم بحصر الأوصاف، ثم بعد ذلك تختبر الأوصاف وصفا وصفا حتى تستطيع أن تقف على الوصف الصالح المناسب الظاهر المنضبط الذي تعلل به الحكم. واضح؟ ولذلك كلما كانت الأوصاف كثيرة كلما ضاق الحكم أو ضاق الشيء الذي تتوقع عليه الحكم، أما كلما قلت فالحكم يتسع. يعني لو قلنا مثلا في حديث الرجل الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام، جاء رجل أعرابي، هذا الرجل ماذا يفعل؟ يلطم خديه ويفعل كذا ويفعل كذا، وأتى في شهر رمضان للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لو وقعت على أهلي. أوصاف كثيرة متعددة، الوصف الأول أنه أعرابي، الوصف الثاني أنه جاء في هيئة معينة، الوصف الثالث أنه جاء في رمضان في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، الوصف الرابع أنه قال وقعت على أهلي. كل هذه أوصاف في نهار رمضان، فما الحكم؟ ويقول هلكت. كل كلمة من هذه الكلمات أو كل وصف من هذه الأوصاف من الممكن أن نقول علل الحكم لأجله، فنرى هل لكون الرجل أعرابيا أو حضريا هذا له دخل في الحكم أم لا. لو قلنا لابد وأن يكون أعرابيا، لابد وأن يكون جاء في رمضان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد، لو طبقنا هذه الصفات كلها ما الذي سيترتب عليه؟ سيترتب أن الحكم، أن هذا الحكم لن ينطبق إلا عليه هو وحده. لكن كلما قمنا بصبر هذه الأوصاف وحذف ما لا يصح أن نعلل به، حتى كلما قللنا وحذفنا كلما اتسع الحكم ليشمل كل إنسان وقع. يعني حتى لو وصلنا إلى واقع أهله، طب لو واقع غير أهله يعني زنا، هل الحكم يشمله أو لا يشمله؟ ويترتب عليه الكفارة أم لا يترتب عليه مع الحد؟ لأنه في نهار رمضان ستغلظ عليه الإيه؟ العقوبة. وهكذا، وإذا كلما قمنا بحذف صفة من الصفات وسعنا الحكم، لكن كلما اقتصرنا على كل هذه الصفات ولم نحذف منها شيئا ضيقنا الحكم. واضح؟ واضح الكلام؟ وإذا يقول هنا السبر والتقسيم، وقد يسمى بالسبر فقط وبالتقسيم فقط وبهما معا وهو الأكثر. الأكثر يقولون، أكثر الأصوليين يقولون السبر والتقسيم. والسبر والتقسيم مبني على أمرين، أحدهما حصر الأوصاف وهو المعبر عنه بالتقسيم. يبقى أيهما يسبق؟ التقسيم أولا، حصر الأوصاف، حصر الأوصاف المحتملة في الأصل ولا في الفرع؟ في الأصل المقيس عليه والتي يظنها المجتهد صالحة لأن تكون علة للحكم، فنبدأ بحصر الأوصاف. وذلك كقوله تعالى، سيضرب مثلا هنا قرآنيا، كقول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الاحتمالات ايه في هذا الامر؟ ما هي الاحتمالات لخلق الانسان في هذه المناظرة؟ ما هي الاحتمالات؟ الاحتمالات ان يكون الانسان خلق من غير خالق، او خلق نفسه، او خلقه خالق اخر. هل هناك وصف رابع؟ ابحث يا عقل، ابحث يا عقل وائتنا بوصف رابع او باحتمال رابع، لن تجد. وهذا من اعلى درجات الجدل، عالي، مع ان القرآن هنا السورة سورة ايه؟ مكية، تخاطب اهل مكة، لان بعض المهووسين بثقافة الغرب وبحضارة الغرب من المستغربين الذين يأكلون على موائد الغرب جاءوا إلى بلادنا وكذبوا على القرآن الكريم وادعوا أن الجدل في القرآن الكريم لا يوجد إلا في القرآن المدني، يقولون إن الجدل في القرآن لا يوجد إلا في القرآن المدني، حينما هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة البيئة الأمية إلى بيئة أهل المدينة والتقى بأهل الكتاب، فارتقى فكره فأخذ يجادل ويناظر، مع أن ركائز وأصول الجدل في القرآن الكريم موجودة في القرآن الإيه؟ المكي وليس المدني. خلي بالكم من هذا الأمر، وهذا عندنا أصل، عندنا فن من فنون علوم القرآن اسمه فن الجدل وعلم الجدل القرآني، حينما يعلمك كيف تجادل وكيف تناظر. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. هذا الأصول هذه موجودة أين؟ في القرآن الكريم. وهذا الأسلوب الذي اتفق الجدليون على أنه أصل عال من الأصول التي تدل على الاستقراء التام، لأنك لكي تقوم هنا بحصر جميع الاحتمالات هذا لا يتم إلا عن طريق ماذا؟ الاستقراء التام، ليس استقراء ناقصا وإنما استقراء تام. وهذا يفيد ماذا؟ يفيد اليقين القطعي عند علماء المعقول، يفيد اليقين القطعي ليس لدى علماء النقل بل علماء الايه؟ المعقولات. فهنا يقول ما هي الاحتمالات، وهذا رد على الملاحدة في كل زمان ومكان، ما هي احتمالات وجود الانسان؟ خلق من غير شيء، جاء هكذا، او خلق نفسه، اوجد نفسه. الثالث خلقه خالق، وهذا الخالق لابد ان يظهر ويقول انا خلقت البشر، لانه لم يخلق ويتركهم بل ما زال خلاقا. انت لا تخلق ابنك ولا بنتك، وانما من يخلقهم من خلقك، ومن خلق اباك، ومن خلق جدك، ومن خلق الناس من عشرات الالاف من السنين والملايين. من خلق هؤلاء هو الذي ما زال خلاقا. الذي خلق الشجرة الى الان تخلق شجر جديد، يخلق شجر جديد. الذي انزل الماء هو الذي ينزل الماء. الارض حينما تدور، الشمس حينما تشرق، حينما تغرب، كل هذا الكون من خلقه؟ من اوجده؟ لابد وان يظهر ويعلن للكافة خالق الكون انه خلقه. ولذلك يقول ام خلقوا من غير شيء، هذا هو الاحتمال الاول، ام هم الخالقون الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث لم يذكره، وهذا فن عالي، ثقة في فطرة الانسان وعقله، لان الله جعل العقل، العقل هنا جعله الله عز وجل هو اساس التكليف، فجعل العقل لا سلطان عليه في النطق بهذه الاجابة، كما قال يوسف عليه السلام في سورة يوسف المكية. والسؤال موجه للعقول، عقل البشر اينما كان وحيثما حل من ارض الله في كل زمان ومكان، اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ هل اجاب؟ لم يجب، لانه سكت ثقة في العقل الذي لم تتدنس فطرته ولم يسطى عليه ولم يغطه هوى بشري. فثقة بالعقل المجرد سيجيب ويقول الحق. فهنا قال ام خلقوا من غير شيء، هذا احتمال حتى لم يتكلم عنه، لم ينقده، وانما تركه. ام خلقوا من غير شيء، اجيبوا انتم يا بشر في كل زمان في كل مكان، العقول تجيب، اصحاب العقول يجيبون. ام خلقوا من غير شيء، هل انت خلقت من غير شيء؟ هذا ما يحدث ابدا، لا يستطيع الانسان ابدا ان يتصور. وهذا الكلام كنا قد ضربنا عليه المثال قبل ذلك بالمثال المحفوظ في كتب العقائد، اذا جئت لطفل صغير وضربته من خلف ظهرك يلتفت اليك فيسألك اسئلة، كل سؤال يثبت اصلا من الاصول، فيقول لك من ضربني؟ يثبت الصانع، لانه قد غرس في فطرتي ان لكل فعل ايه؟ فاعل. فيقول لك من ضربني؟ فإذا قلت له لم أضربك، يقول لك لا أنت الذي ضربتني، ويبدأ يبحث عن ضارب آخر إذا لم يكن خلفه إلا أنت فإذا ليس هناك ضارب له إلا أنت. وستدخل في معركة مع الطفل جديدة. فإذا يعني لكي تنتهي من هذه المشكلة تقول له أنا ضربتك، يأتيك السؤال الثاني لما ضربتني؟ هذا سؤال عن التكليف. السؤال الأول كان سؤال عن الصانع، الصانع من ضربني، من فعل، لكل فعل فاعل. هذه قضية فطرية لا تحتاج إلى إثبات، لا تحتاج إلى أن تمتلئ أفواهنا بالماء، لا تحتاج إلى كلام فلاسفة. الفلاسفة لكي يجيبوا على هذا السؤال ملأوا الأرض ضجيجا وعجيجة وما جاءوا بشيء. وما أجابت الفلسفة وعمرها المكتوب أكثر من 4000 من السنين، ما أجابت على سؤال من الأسئلة، بل أهدرت عقول البشر لآلاف السنين وما أجابت على سؤال من خلقنا، لما جئنا إلى هذه الحياة، ما سر الروح، أشياء كثيرة، أسئلة لا تعد على أصابع اليدين، يعني لا تتجاوز أصابع اليدين. غرقت فيها الفلسفة وأغرقت معها طوفانا من البشر في الضلال وما أجابت على سؤال واحد. الطفل بفطرتي من ضربني، لكل فعل فاعل، قضية منتهية لا تحتاج إلى جدل. تقول لو أنا ضربتك، يقول لما، لماذا ضربتني، يثبت التكليف. لأن الإنسان ما خلق سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كل إنسان جاء إلى هذه الحياة مكلف، كل فعل لابد وأن تكون فعلته لماذا، ليه عملت، لأنك ستسأل. إذن يقول لك الطفل ضربتني ليه، لما ضربتني، يثبت التكليف إنك مكلف. كل شيء بتفعله لابد وأن تسأل عنه، لما فعلت هذا. لا يقول الطفل للهرة إن شربت اللبن لما شربت اللبن، لا يتكلم عن الحيوان ولا يحاسب الحيوان، بل يحاسب أباه وأمه، لما فعلتم كذا، لما لم تأتوا إلي بكذا، يحاسبك لأنك مكلف في نظري. هذه فطرة. ثم بعد ذلك تقول ضربتك بدون سبب، يأتي السؤال الثالث أو التصرف الثالث ليثبت بعد التكليف الجزاء، فيقول أضربك كما ضربتني، هضربك زي ما ضربتني، طب أنا ما عملتلكش حاجة وضربتني يبقى هضربك. إذا يثبت ماذا؟ الجزاء. وإذا هذه قضية منتهية. فالقرآن هنا يحيل على العقول ولا يجيب هو، ثقة بأن أصحاب العقول سيجيب في كل زمان ومكان. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أنت اللي خلقت مين؟ نفسك؟ ولا خلقك أبوك؟ فمن خلق أباك؟ أبوه. فمن خلق جدك؟ أبوه. فمن خلق أباك؟ ها؟ جده. قضية يلزم منها ماذا؟ الدور، التسلسل. أما أنت فكيف خلقت نفسك؟ يدك خلقت رأسك، ورأسك خلقت يدك الأخرى، ويدك خلقت رجلك، ورجلك خلقت رجلك الثانية. سيلزم منه الايه؟ الدور المنطقي، وهو باطل عقلا ونقلا. واذا هذه قضايا عقلية بحتة. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ الاحتمال الثالث بل خلقهم خالق. هل قالها القرآن الكريم؟ لا، لان الفطرة ستنطق بها والعقل سينطق بها فلم يذكرها. يذكر هنا فيقول والسبر والتقسيم مبني على امرين، احدهما حصر الاوصاف وهو المعبر عنه بالتقسيم، وذلك كقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فيقال لا يخلو الحال من ثلاثة أمور. الأول أن يكونوا قد خلقوا من غير شيء أي بدون خالق، والثاني أن يكونوا خلقوا أنفسهم، والثالث أن يكون خلقهم خالق غير أنفسهم. والأمر هذا هو التقسيم، أننا حصرنا الأوصاف. والأمر الثاني إبطال ما هو باطل من الأوصاف المحصورة وهو الصبر. سنقوم بإبطال ما يستحق البطلان، ليبقى في النهاية إيه؟ وصف واحد هو الحق وما عداه باطل. إبطال ما هو باطل من الأوصاف المحصورة وإبقاء ما هو صحيح منها، وهذا ما يعبر عنه بالصبر. فيقال في المثال السابق لا شك أن القسمين الأولين باطلان ضرورة بضرورة العقل، والقسم الثالث هو الحق الذي لا شك فيه. إن الله عز وجل هو خالقهم المستحق وحده للعبادة، وهذا الحصر وما يتبعه من الإبطال متى كان قطعيا كان التعليل به قطعيا. يعني لو استطعنا أن نقوم بالصبر والتقسيم وكان هذا كهذه الآية الأمر فيه قطعيا لا يحتمل الظن كان التعليل به إيه؟ قطعيا، لأن العلة قد تكون قطعية وقد تكون إيه؟ ظنية. فهذا المثال المذكور التعليل به قطعي، ومتى كان ذلك ظنيا كان التعليل كذلك، وهكذا. مثال آخر في سورة مريم، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، اطلع الغيب احتمال، أم اتخذ عند الرحمن عهدا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث أنه كذاب مفتر، ولذلك أبطل الله القسمين ها الأوليين بقوله إيه؟ كلا. ولو كان صادقا ولو كان اتخذ عند الرحمن عهدا أو اطلع الغيب لما قال الله له كلا للزجر وللردع، كلا يبقى هو كذاب. إذن هو بقي الاحتمال الثالث الذي استنبط وفهم من قوله كلا، ألا وهو ماذا؟ أنه مفترن. مو إما إنسان الآن يقول لأوتين مالا وولدا، يعني لو جاء يوم القيامة قالها العاص بن وائل، قالها لخباب بن الأرق حينما جاءه خباب يسأله حقا له، يسأله حقا له، فقال ألا تؤمن باليوم الآخر كما قال محمد عليه الصلاة والسلام، بيسخر يعني الرجل، قال بلى أؤمن باليوم الآخر، قال فإذا جاء اليوم الآخر لأوتين مالا وولدا وحينئذ سأقضيك وأعطيك حقك، سأعطيك حقك في اليوم الآخر. شوف السخرية. فقال الله تعالى ألم تر أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، اطلع الغيب أم اتخذ، احتمال الأول اطلع الغيب، الاحتمال الثاني اتخذ عند الرحمن عهدا، الاحتمال الثالث ولا يوجد غيره أنه مفتر كذاب. وإذا قال كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فإذا هذا من باب السبر والتقسيم. وكذلك في قوله تعالى عن اليهود وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إما أن يكونوا اتخذوا عند الرحمن عهدا، وإما أن يكونوا ماذا؟ وإما أن يكونوا اطلعوا الغيب، وإما أن يكونوا كذابين، وهذا هو الحق. ولذلك قال وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا، الاحتمال الثالث الثاني يؤخذ من قوله تعالى اطلع الغيب، والاحتمال الثالث قال تعالى بل تقولون على الله ما لا بل أم تقولون على الله ما لا تعلمون، وهذا هو الحق، الاحتمال الايه الثالث. كلام كثير من الممكن ان يقال وامثلة في باب السبر والتقسيم. وعندنا مجال عمل المجتهدين، وهذا الشيخ هنا المؤلف لم يذكره في هذا الباب في باب القياس، وسيتكلم فيه في باب الاجتهاد، سيبين ان مجال عمل المجتهدين ثلاثة: تخريج المناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط. تنقيح المناط هو السبر والتقسيم، تنقيح المناط هو الايه السبر والتقسيم، ولكنه اذا كان بالحذف سيكون تنقيحا للمناط، واذا كان بالزيادة سيكون قياس الاولى. واخدين بالكم؟ يعني ان كان يعني السبر والتقسيم اشمل من تنقيح المناط، فنحن اذا قمنا بتنقيح المناط هذا سبر وتقسيم، ولكن يدخل في السبر والتقسيم اذا نحن هنا كنا نفعل ماذا؟ نحذف صفات. يعني لو جئنا على الخمر وقلنا حرمها الله تعالى لماذا؟ لانها سائلة. لأنها سائلة، لأنها حمراء، لأنها ذات رائحة كريهة، لأن ونذكر صفات الخمر. ثم هذه صفات، هل هذه الصفات، هل هذه الصفات هي التي يناط بها الحكم؟ ننظر، هي هذا اسمه تنقيح المناط، وهذا اسمه الصبر والتقسيم، واضح؟ فنأتي إلى صفة صفة ونقوم بحذفها لأنها غير مناسبة للتعليل، فنقول هي سائلة. وهل حرم شيء لكونه سائلة؟ فالماء سائل، لم يحرم شيء لكونه سائلا، ما عهدنا في الشريعة أن تحرم شيئا لكونه سائلا. إذا هذا يحذف. هل لأنها حمراء؟ هناك مشاريب كثيرة يشربها، مشروبات كثيرة يشربها الإنسان، كنا ضربنا لكم مثالا قبل ذلك بعصير البطيخ أحمر، مش كده؟ ومع ذلك يعني هناك أشياء، عصائر كثيرة من الممكن أن تكون حمراء، فراولة وغيرها، ومع ذلك غير محرمة. فالحمرة هذه ليست مناطا للتحريم ولا مناسبة للتحريم أصلا. فننتقل إلى ما بعده، الرائحة الكريهة موجودة في الخل ومع ذلك حلال بنص الشرع. وإذا حتى نصل إلى الإسكار فنجده علة مناسبة، حتى ولو لم يرد فيه النص في قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، فنجد أن الإسكار علة مناسبة ظاهرة منضبطة يناط بها الحكم، واضح؟ صالحة لكي يعلق بها الحكم، لأنها تفضي إلى المصلحة وهي حفظ الإيه؟ العقول، واضح؟ فإذا تكون هذه هي العلة التي نستطيع أن نربط بها الإيه؟ الحكم، ويناط بها الحكم ويعلق بها الحكم. طيب هنا حذفنا، فكان هذا تنقيحا للمناط. لكن لو جئنا على قياس الأولى وساوينا، أعطينا الحكم لمن هو أولى به، فهذا يعد ماذا؟ يعد قياس أولوي، وهذا من باب السبر والتقسيم كذلك. المهم، من أراد أن يقف على مبحث طيب في السبر والتقسيم بتوسع، فعليه بقراءة تفسير قول الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا، من سورة مريم، في أضواء البيان للعلامة الشنقيطي، أتى وحرر المقام أفضل من تحريره في كتب الأصول، فعليكم بدراسته. ارجعوا إليه في تفسير سورة مريم عند تفسير الآية رقم 78 من سورة مريم. الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه تحدث عن هذا المبحث حديثا طيبا. النوع الثاني، يبقى النوع الأول السبر والتقسيم في الاستنباط، واضح؟ النوع الكلام واضح ولا في صعوبة؟ النوع الثاني الدوران الوجودي والعدمي، ويسمى بالدوران فقط، يقال الدوران، ويسمى أيضا وبالطرد والعكس، يقال عنه الطرد والعكس، والذي سماه بالطرد والعكس الآمدي في الإحكام، وتبعه ابن الحاجب فسموه بالطرد والعكس لكونه بمعنى الطرد والعكس بمعنى الدوران الوجودي والعدم. يقول: والمراد بهذا المسلك أن اقتران الحكم بوصف ما وجودا وعدما، اقتران الحكم بوصف ما وجودا وعدما، وهو بسهولة الكلمة التي تحفظونها، ألا وهي: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فقط. عرفتم هذا الكلام يعرف ازاي؟ ما كيف؟ نضرب مثال بسيط. عندي عصير عنب، حلال ولا حرام عصير العنب؟ حلال. فاذا عصير العنب كان حلالا لا شيء فيه، اذا تركته حتى اختمر، ما الذي سيحدث؟ يسكر، فاصبح حراما. فان ترك حتى تخلل واصبح خلا بدون ان تكون قاصدا لذلك، يجوز استعماله ام لا؟ زالت علة الاسكار. فكان حلالا فاصبح حراما فاصبح حلالا، ما الذي جعله حلالا في الاول؟ لانه خلى من وصف الاسكار. وما الذي جعله حراما؟ لانه اصبح مسكرة فجاءته العلة، ثم لما زالت العلة زال التحريم، فإذا كان حلالا ثم حرم ثم أحل على عين واحدة. يعني جاءت هذه الوالدات حلال حرام حلال على عين واحدة بدون نصوص ولا نسخ للأحكام ولا شيء من هذا القبيل، وإنما هو كان حلالا فاختمر فأصبح خمرا مسكرا فأصبح حراما، فلما ترك تخلل كيميائيا. كل دي عمليات ايه؟ عمليات كيميائية. حينما حدث الاختمار تولد الكحول الإيثيلي أصبح مسكرا، ثم لما ترك حدثت عملية كيميائية أخرى تحول على إثرية إلى ماذا؟ إلى خل. واضح؟ يبقى هنا الحكم دار مع علته وجودا وعدم. فلما انعدمت العلة في الأول في العصيد العنب كان حلالا، انعدمت العلة انعدم التحريم، ولما وجدت العلة مع الإسكار اللي هي الاختمار وجدت العلة وجد التحريم، ثم لما زالت العلة زال التحريم. واضح؟ واضح المسألة؟ نقرأ الكلام. الدوران الوجودي والعدمي، ويسمى بالدوران فقط وبالطرد والعكس. الطرد في الاصطلاح ايه هو؟ الطرد الملازمة في الثبوت. كلمة الطرد في الاصطلاح هي الملازمة في الثبوت، يعني اقتران الوصف مع ثبوت الحكم، اقتران الوصف مع ثبوت الحكم، يقول الاثنين مع بعض في ملازمة بين الوصف وبين الايه؟ وبين الحكم. الملازمة في الثبوت، ثبت الوصف وثبت معه الحكم، اقترن الوصف مع الحكم. والعكس في الاصطلاح الملازمة في الانتفاء، العكس. واخدين بالكم؟ قال والمراد بهذا المسلك ان اقتران الحكم بوصف ما وجودا وعدما دليل على انه علته. فنحن حينما ننظر الان الى عصير العنب ووجدناه كان حلالا، ثم وجدناه بعد ذلك لما اسكر حرم لانه خمر، ثم لما تخلل زال عنه صفة الخمر، فنقول اذا العلة هنا ايه؟ اين العلة؟ اين الوصف الذي تلازم مع الحكم في الثبوت؟ الاسكار، فنقول هو العلة. واضح؟ يبقى عرفنا العلة هنا من الوجود، الملازمة في الوجود والعدم. واضح؟ يبقى اصبح الحكم مع الصفة معا، زالت الصفة زال الحكم، وجدت الصفة وجد الحكم. اذا هذه الصفة لابد وان تكون ايه؟ علة. خدوا بالكم من هذا الكلام، مهم قوي. ولا يقدح في مسلك الدوران، مسلك الدوران وهو ان العلة تدور، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قد يقدح في هذا كما قال صاحب الروضة ابن قدامة، قال ان رائحة الخمر مثلا تدور مع الاسكار وجودا وعدما، الرائحة توجد معه وجودا وعدما ولكنها ليست بعلة. فهل نعلل برائحة الخمر لانه اذا حينما كان عصيرا للعنب كانت له رائحة، ولما اصبح مسكرا جاءت ريحة الاسكار ريحة الكحول، وحينما جاءت التخليل اصبح رائحة الخل مختلفة عن رائحة الايه؟ الكحول. واضح الكلام ولا لا؟ فيقول ان رائحة الخمر مثلا يدور معها المنع والتحريم وجودا وعدما، ومع ذلك ليست بعلة. نقول لان هذا يدفعه القيد الذي ذكره جماهير الاصوليين. ما هو القيد؟ انه مش مناسب. احنا قلنا العلة لابد وان تكون ايه؟ مناسبة للتحريم. هل الرائحة مناسبة للتحريم؟ لا. زي ما قلنا السيولة، وكما قلنا الحمرة، وكما قلنا الرائحة، فالرائحة ليست مناسبة للتحريم، لأن هذا الرائحة مع وجودها وعدمها مع ثابتة مع التحريم وجودا وعدما. نقول لأن هذا يدفعه القيد الذي ذكره جماهير الأصوليين، وهو أنهم جعلوا الوصفة المذكور في مسلك الدوران يشترط فيه المناسبة أو احتمال المناسبة. فإن كان طرديا محضا علم قطعا أنه غير العلة، ولو دار معها او مع الحكم وجودا وعدما. مثل رائحة الخمر. ليه؟ يقولون كلمة طيبة جدا وهي توضح الامر. يقولون لاحتمال كون الوصف الدائر معه الحكم ملازما للعلة او جزء منها. وهذه الحقيقة، هذه الرائحة ليست هي العلة، وانما هذه الرائحة ليست ملازمة للحكم لكونها هي العلة، ولكن لانها هي رائحة العلة. الرائحة جزء من العلة، الرائحة دي ملازمة للايه؟ للعلة، لان العلة الاسكار، والاسكار من ايه؟ من الكحول، والكحول له رائحة، فلو زال الكحول وتفكك ما الذي سيحدث؟ ستزول رائحته. فهذه صفة للعلة وليست هي الوصف المناسب للتحريم. واضح المسألة ولا لا؟ يبقى هنا نظرنا الى القطع القادح في مسلك الدوران واجبنا عنه. فهنا قدحوا في مسلك الدوران بماذا؟ برائحة الخمر، فاجبنا عنها لانها جزء من العلة او هي ملازمة للعلة، لانها صفة للصفة، صفة للايه؟ لصفة الاسكار المناسب، لانه الاصل عندي ان العلة لابد وان تكون ايه؟ مناسبة، مناسبة، لانه لا يحرم شيء من اجل رائحته. ما عهدنا في الشريعة التحريم من اجل الرائحة. هل الرائحة تفضي الى ايه؟ شيء الى ايه؟ لكن الاسكار يفضي الى ايه؟ الى فساد العقل. واضح؟ والعقل هو مناط التكليف.
الثوم ودخول المسجد.
الثوم
ودخول المسجد ممكن يقاس عليه
الدخان. لا، نجاسة الماء. نجاسة الماء. ما دي رائحة. سؤال. ما دي رائحة. سؤال عايزين نوضحه. رائحة النجاسة. هل حرمت النجاسة لرائحتها ام هذه الرائحة هي الملازمة للنجاسة؟ لكن هذا السؤال اقرب سؤال الثوم. الثوم، الثوم لم يحرم. هل الله حرم الثوم والبصل؟ لم يحرمهما، وانما منعك من اجل التأذي. واضح؟ ولذلك منعك كذلك من ان تأتي وانت عرقان وعرقك شديد، ما هذا يفهم منه بل يقاس عليه، عرق شديد وتيجي تقف وسط المصلين فتفسد عليهم الصلاة. فالمقصود انك ايه؟ هذه امور من باب التحسينيات كما سيجيء في قضايا المقاصد. هذا امر لم تحرم، لم يحرم ان الانسان يقعد اسبوعين ما يستحماش، لم يحرم عليك هذا، ولكن اتق الله في اخوانك. زي ما اتكلمنا عن الجورب، ولا ما حضرتوش درس المسح على الجوربين؟ طيب، فبنقول ان الشريعة ما حرمت من اجل الرائحة، لكن هذا مسلك مع الاخرين كيف تتعامل معه. لا مش عايزين نقعد بقى نفتح اسئلة. اقول
يقال ان دي الحكمة وليس العلة دخول المسجد، انما الحكمة من ذلك هذه الرائحة التي تهز منها.
نعم، جزاكم الله خير. قال والمراد بهذا المسلك اللي هو مسلك الدوران ان اقتران الحكم بوصف ما وجودا وعدما دليل على انه علته، فلا يكفي اقترانه به في الوجود فقط او في العدم فقط، وانما يدور معه ايه؟ ها؟ قال وذلك مثل الشدة في الخمر فانها علة تحريمه. هذا ما تكلمنا عنه وضربنا المثل في قضية العنب، ثم صيرورة العنب الى مسكر، ثم صيرورته الى خل. هنا جاء امر احب ان اوضحه لكم حتى تستفيدوا. عندنا قال يسمى بالدوران فقط وبالطرد والعكس. الطرد، هل هناك فرق بين الطرد وبين الوصف الطردي؟ لاننا صفحة 201 على ما اذكر كنا تكلمنا عن الوصف الطردي، وقلنا وصف لا يتوهم انه مناسب لبناء الحكم عليه لعدم التفات الشارع اليه في حكم ما كالطول والقصر والسواد والبياض، فهذا يسمى بالوصف الطردي والقياس به باطل. فعندي وصف طردي وعندي طرد، هذان قد يختلط الامر على طالب العلم فلا يعرف الفرق بينهما. الوصف الطردي هذا لا يقاس به ولا علاقة له بالقياس. واضح؟ لكن الطرد الذي تكلمنا عنه اللي هو مسلك الدوران، واضح؟ وجود العلة، العلة المناسبة، وجودها مع الحكم وجودا وعدما، دورانها مع الحكم وجودا وعدما. لكن الوصف الطردي لا مدخل له في التعليل اصلا، لا مدخل. واحد يقول طيب ما انت بتقول لنا لا مدخل له في التعليل اصلا، طب قول لنا ايه هو الاول، عرفنا ايه هو الايه الطرد الاول. الطرد قلنا هو الملازمة في الثبوت، اي كلما ثبت الوصف ثبت معه الحكم. اما الوصف الطردي هو الذي ليس، لو حد هيكتب، اما الوصف الطردي فهو الذي ليس في اناطة الحكم به مصلحة. اناطة بمعنى ايه؟ تعليق. الوصف الطردي هو الذي ليس في اناطة الحكم به مصلحة، كالطول والقصر والبياض والسواد، وهو قد يكون محضا. الوصف الطردي قد يكون محضا اما بالنسبة الى جميع الاحكام مثل الطول والقصر والبياض والسواد، او بالنسبة الى خصوص الحكم المتنازع في ثبوته او نفيه، وهو قد يكون محضا اما بالنسبة الى جميع الاحكام كالطول والقصر والبياض والسواد، او بالنسبة الى خصوص الحكم المتنازع في ثبوته او نفيه كالذكورة والانوثة. بالنسبة الى العتق فانه لا فرق في احكام العتق بين الذكر والانثى، فهما وصفان طرديان، وان كان غير طرديين في غير العتق كالارث والشهادة والقضاء. كتبتم ولا لسه؟ طب وقفتوا عند ايه؟ طب قولوا لي، ها وقفتوا عند ايه؟ حد؟ نعم، انهي محض؟ ما احنا قلنا محض كتير قوي. قلنا اما بالنسبة الى خصوص الحكم، اما بالنسبة الى خصوص الحكم، او بالنسبة الى خصوص الحكم المتنازع في ثبوته او نفيه كالذكورة والانوثة، كالذكورة والانوثة بالنسبة الى العتق فانه لا فرق في احكام العتق بين الذكر والانثى، لا فرق في احكام العتق بين الذكر والانثى، فهما وصفان طرديان. وان كان الذكورة والانوثة وصفان طرديان، وان كان غير طرديين في غير العتق كالارث والشهادة والقضاء. يعني عندي اوصاف، هذه الاوصاف طردية لا علاقة لها بالتعليل اصلا، مثل البياض والسواد، هذا رجل ابيض جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل اسود، جاء رجل طويل، جاء رجل قصير، الاحكام لا علاقة لها بطول الناس ولا بقصر الناس ولا ببياض الناس ولا بألوان الناس، وكذلك الذكورة والأنوثة. ولكن الذكورة والأنوثة لا مدخل لهما في بعض الأحكام، ولكن لهما مدخل في البعض الآخر. فبالنسبة للطول والقصر والبياض والسواد أحكام أوصاف طردية لا علاقة لها بالتعليم أبدا، أوصاف طردية محضة في كل شيء، في أي حكم من الأحكام، الأبيض زي الأسود زي الطويل زي القصير، لا علاقة بمثل هذا. ولكن الذكورة والأنوثة في أحكام العتق، لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن عتق رقبة رجل زي امرأة، يتكلم عن أحكام العبد، العبد كمثل الأمة، لكن الذكورة والأنوثة لها دخل في بعض الأحكام الشرعية مثل الشهادة، شهادة الرجل ليست كشهادة المرأة، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يبقى هنا دخل للذكورة والأنوثة دخل في حكم الشهادة أم لا؟ لها دخل في حكم الإرث. الله سبحانه وتعالى يوضح ويقول في القرآن الكريم للذكر مثل حظ الأنثيين، مش كده؟ وكذلك في القضاء وفي باب الولايات، المرأة لا يجوز لها أن تتولى الولاية العامة. دعكم من الديمقراطية، ده احنا في زماننا ده في نسخ، في احكام كثيرة وجبريل بينزل بالنسخ على بعض الناس، في ناس بيتوهمون بيكلموا الفضاء ويكلموا الكواكب وبينزل جبريل وينسخ لهم احكام ويروح رابعة العدوية، يعني العملية مازال الباب مفتوح في السماء الى الان. فدول الموضوع تاني، احنا لا علاقة لنا بهؤلاء يعني. فهنا نحن ليس عندنا نسخ في الاحكام، باب النسخ اغلق بموت المصطفى عليه الصلاة والسلام، خلاص جبريل ما عادش ينزل الارض. مش كده ولا لا؟ ما عادش جبريل عليه السلام ينزل الارض. المهم تبقى بالنسبه لاحكام الولايات ما عندناش المراه يجوز لها ان تتولى لا مجالس نيابيه ولا مجالس تشريعيه ولا وزيره ولا محافظه. نسال الله ان يكون نساؤنا محافظات، محافظات بحق على شريعه الله سبحانه وتعالى. حافظات، قانتات، حافظات للغيب بما حفظ الله. المهم بعد ان انتهينا من الكلام عن الدوران الوجودي والعدمي وهو الطرد والعكس، وعرفتم الفرق بين الطرد بمعنى الملازمة في الثبوت وهو نوع من القياس والوصف الطردي، عرفتم الفرق بين الامرين ولا في صعوبة في انجليزي ولا حاجة؟ نترجم نكمل. النوع الثالث المناسبة والإخالة. المناسبة والإخالة، ما معنى الإخالة؟ الإخالة يقول من خالة يعني يظن، خلته إخالك بمعنى أظن. وقد سميت مناسبة الوصف بالإخالة أو بالإخالة لأنه بالنظر إلى ذاتها يخال، أي يظن علية الوصف للحكم. والمناسبة بمعنى الملائمة، يبقى المناسبة والإخالة، المناسبة بمعنى الملائمة. فأنا أظن أن هذا الوصف مناسب فجاء من الظن فسمي بالإخالة، واخدين بالكم؟ فسمي بالمناسب، المناسب الإيه؟ المخيل، المخيل من الإخالة. ليه؟ لأنه مظنون. لأننا هنا ننظر في الأمر وينظر المجتهد ويبدأ للبحث في صفات الشيء المحكوم عليه، لما حكم عليه بكذا، فينظر في الصفات فهو يظن أن الحكم معلق على هذه الصفة ولا هذه الصفة ولا هذه الصفة، فيفرض فرضا ويبدأ يختبر هذه الفروض. واضح؟ فالمناسبة الملائمة لو جاءت عن طريق الشرع انتهى الموضوع. يعني لما الشرع يأتي ليعلل القرآن أو السنة أو الإجماع وعلل هذه العلة، خلاص انتهى الموضوع، علة بالنقل. لكن احنا الآن بنتكلم عن العلة المستنبطة العقلية. هنظر الآن في علاقة الوصف ده بالحكم. واضح؟ فسمي المناسبة والإخالة، الإخالة لكي يوضح لك أنه حكم أن هذا التوصيف وهذا الوصف للمناسب بكونه ملائما، يبقى وصف ظاهر منضبط مناسب، هذا حكم حكم به المجتهد هو من ظنه. ولذلك سنقوم بماذا؟ بدراسته وباختباره حتى نقف على حقيقته، هل هو مناسب حقيقي ام خطا. ولذلك سيقسم المناسب الى عده تقسيمات. النوع الثالث المناسبه والاخاله. والمراد بهذا المسلك عند الاصوليين ان يكون الحكم مقترنا بوصف، ركزوا في الكلام ده بقى، ركزوا في اللي هنقراه، ان يكون الحكم مقترنا بوصف مناسب لبناء الحكم عليه. حكم مقترن بوصف زي السارق والسارقة فاقطعوا، مش كده ولا لا؟ لا يرث القاتل، الحكم عدم الميراث، الوصف انه قاتل، الحكم قطع ايد السارق، الوصف انه سارق، وهكذا. يعني عايزك دايما تضع مثالا في ذاكرتك، الخمر حرمت، الوصف الاسكار، دائما اربط دايما لما تيجي تذكر الوصف ايه، الحكم ايه، الوصف ايه، الحكم ايه، علشان لما تيجي تقرا كلام الاصوليين يبقى في مثل حاضر في ذهنك وانت بتركز فيه وبتكرر تقدر تفهم كلامهم، لان كلامهم صعب لا يفهم الا وانت مستحضر امثله معينه. واضح يا اخوانا؟ دائما استحضر معك مثال، اسهل مثال عندك الخمر والاسكار، استحضره. عشان طبعا القضيه ليست متوقفه على الخمر والاسكار، وانما اي حكم من الاحكام. لكن انا بتكلم لطالب العلم الحكم الحاضر باستمرار في اذهانكم ان يكون الخمر والاسكار. السرقة والقطع، الزنا والجلد، علشان تقدر تفهم ايه كلام اهل العلم. انتم صحصحين ولا في حد ينام؟ تعبت ولا ايه؟ لا مش عايزين، عايزين نخلص المبحث بتاع القياس النار. مالكم؟ والمراد بهذا المسلك عند الاصوليين ان يكون الحكم مقترنا بوصف مناسب لبناء الحكم عليه، فيجعل هذا الوصف علة لهذا الحكم. الحكم مقترن بهذا، الحكم مقترن بهذا الوصف، ان يكون الحكم مقترنا بوصف مناسب لبناء الحكم عليه، فيجعل هذا الوصف علة لهذا الحكم. فيجعل، طالما كان الحكم مقترنا، ونظرتم الى الدوران الوجودي والعدمي، قلنا الملازمة في الايه؟ في الثبوت والعدم. فهنا يقول الحكم مقترن بوصف مناسب لبناء الحكم عليه، فيجعل هذا الوصف علة لهذا الحكم لاشتمال هذا الوصف على مصلحة معتبرة. انا نظرت الى الحكم فوجدت الحكم مقترنا بوصف انا رأيته، انا كمجتهد اللي رأيته مناسب لبناء الحكم عليه، فاقول هذا الوصف علة للحكم. ليه؟ لانني نظرت فوجدته مناسبا. فقيل لي لماذا حكمت عليه بالمناسبة؟ اقول لانه يفضي الى تحقيق مصلحة، فان كان لا يفضي الى تحقيق مصلحة اذا هذا الوصف ايه؟ غير مناسب، لان المناسبة لابد وان يكون سيخدم، لان الشريعة جاءت بماذا؟ تحقيق المصلحة. ولذلك لو قال لي واحد مثلا ان العلة في الصلاة او في ايجاب الصلاة لدلوك الشمس، العلة دلوك الشمس، اقول ربنا قال هذا فعلا، اقم الصلاة لدلوك الشمس، ولكن دلوك الشمس هل يفضي الى مصلحة معينة محققة انا اعلمها، ولا هذا الامر تعبدي؟ هذا امر تعبدي، كان من الممكن ان يقول اقم الصلاة لاي سبب اخر غير دلوك الشمس الساعة 2 بالليل، مش كده ولا لا؟ لكن جعلها لدلوك الشمس، هذا امر لا نستطيع نحن بعقولنا ان نقف على الحكمة من وراء. طبعا في حكم، احنا بنقولش لا، نقول ليست الاحكام معللة، وهناك الاحكام لها حكم، لكن نحن لا نستطيع ان نقف على العلة. ثم اذا وقفنا على العلة نقف عليها ليه؟ لماذا؟ حتى نقوم بالقياس. وهل يقاس على الصلوات الخمس؟ دي احكام تعبدية لا يقاس عليها، واضح؟ شهر رمضان لا يقاس عليه، هنفرض على الامة شهرا اخر كشهر رمضان لا يوجد، هنفرض على الامة خمس صلوات اخرى غير خمس صلوات، انتهى الامر. فهذه قضايا ذلك يقولون عنها تعبدية، ولذلك لا تنظر في العلة اصلا، وانما تنظر في الحكمة. الحكمة عبودية الله عز وجل، اقم الصلاة ايه؟ لذكري، دي الحكمة. لكن احنا نتكلم عن العلة التي تدور مع الحكم وجودا وعدما، فاذا وجدت وجد الحكم، واذا انتفت ايه؟ انتفى الحكم، او عدمت عدم الحكم. يقول ان يكون الحكم مقترنا بوصف مناسب لبناء الحكم عليه، فيجعل هذا الوصف علة لهذا الحكم. لماذا؟ قال لاشتمال هذا الوصف على مصلحة معتبرة. يبقى المناسبة لان هذا الوصف يفضي تحقيق الحكم او تنفيذ الحكم المعلق على هذا الوصف، يفضي الى ايه؟ مصلحة معتبرة من المصالح، والمصالح سيأتي شرحها بمشيئة الله تعالى. قال وذلك كالاسكار، فانه مناسب للتحريم، لان المنع من الاسكار فيه مصلحة حفظ العقل، وحفظ العقل اصل من اصول او مقصد من مقاصد الايه؟ الشريعة. قال وقد تقدم بيان ان الاوصاف منها ما هو مناسب لبناء الحكم عليه وهو المقصود في هذا المقام، اما الاوصاف التي غير مناسبة من الاوصاف الطردية كالطول والقصر وغير ذلك، والخمر حمراء والخمر رائحتها نفاثة والخمر وهكذا. قال وقد تقدم بيان ان الاوصاف منها ما هو مناسب لبناء الحكم عليه وهو المقصود في هذا المقام، اذ الوصف المناسب هو تعريفه ما كان في اثبات الحكم عقبه مصلحة. الوصف المناسب ما كان في اثبات الحكم عقبه مصلحة. نحن نقول سرق قطعت يده، تتحقق المصلحة. حفظ المال. زنى فجلد، لماذا؟ حفظ النسب والنسل، مش كده؟ كذلك قتل قتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. واضح؟ سكر فجلد حتى لا يسكر مرة أخرى، لأنه سيفضي إلى ضياع الإيه؟ العقول. وذلك نقيس عليه المخدرات ومشاكل ذلك، لأنه بيضيع العقل. ما علينا. يقول: إذ الوصف المناسب هو ما كان في إثبات الحكم عقبه مصلحة، فيدل ذلك على التعليل به. ومن الأوصاف ما لا يكون مناسبا لبناء الحكم عليه، وهذا ما يسمى بالوصف الطردي، وقد شرحته لكم. ومن الأوصاف ما هو متردد بين الوصف المناسب والوصف الايه؟ الطردي. صفحة كلامنا صفحة 201 شرحناه لو تذكرون، اللي هو قياس الشبه. قياس الشبه اللي هو وصف بين القسمين السابقين، اللي هو الوصف المناسب والوصف الطردي، متردد بين المناسبة وعدمها، وهذا يسمى بقياس الشبه. فهو من حيث انه لم تتحقق فيه المناسبة اشبه الطردي، ومن حيث انه لم يتحقق فيه انتفاؤها اشبه المناسب، ولهذا سمي شبها، وهو من اصعب مسالك العلة وادقها فهما. ومثاله: العبد اذا قتل هل تلزم فيه القيمة او الدية؟ فلو نظرنا للعبد على انه يقيم بالمال، ها، سنتعامل معه على انه قيمة، ولو نظرنا اليه على انه نفس سنعامله على انه ايه؟ يبقى في دية. واضح الكلام؟ ندفع قيمة ولا دية؟ ننظر الى، لان الحكم تنازعه ايه، او الامر تنازعه ايه؟ تمام، واضح الكلام؟ الكلام ده شرحناه قبل كده. فهنا يقول: ومن الاوصاف ما لا يكون مناسبا لبناء الحكم عليه، وهذا ما يسمى بالوصف الطردي. ومن الاوصاف ما هو متردد بين الوصف المناسب والوصف الطردي، وهذا ما سبق في صفحة 201، والكلام ده شرحناه قبل ذلك. قال: والوصف المناسب للعلية ينقسم من حيث اعتبار الشرع له في ربط الاحكام به وعدم اعتباره الى اربعة اقسام: مؤثر وملائم وغريب ومرسل. والوصف المناسب للعلية ينقسم من حيث اعتبار الشرع له في ربط الاحكام به وعدم اعتباره الى اربعة اقسام. يعني المجتهد سينظر عنده قضية، عنده قضية معينة، هذه القضية يريد ان يختبرها وينظر فيها، هل هي معللة بحكم معين يستطيع من خلاله ان يأتي بحكم شرعي لها. حادثة حدثت، هذه الحادثة نريد ان نلحقها باصل من الاصول فنقيسها عليه، نلحقها باصل من الاصول، اصل يعني ايه؟ يعني نص في الشرع، نلحقها به فنحكم عليها ونلحق الفرع بالاصل فننظر اليها. اول شيء سنفعله ماذا؟ نعطيها الحكم ولا نبحث عن علتها؟ نبحث عن علتها حتى نستطيع ان نعطيها حكما. فننظر اليها ونقول، ننظر الى صفاتها ونقوم بدراسة هذه الصفات لنقف على وصف نعتبره ظاهر منضبط مناسب ومعنى مناسب يعني ايه؟ يفضي الى مصلحة. فلو اعطيناه حكما معينا افضى الى مصلحة معينة عقيبه، كما قلنا في التعريف: ما كان في اثبات الحكم عقبه مصلحة. فانظر، فقد اجد نصا عندي يتفق معه في هذه القضية، فالامر منتهي. فاذا وجدت نصا في هذه المسألة الحقه به، هذا النص معروفة علته، كالاسكار مثلا، العلة معروفة، وهذه العلة معروفة عن طريق ماذا؟ النص الشرعي. واضح؟ يبقى هذا عندي اصبح مناسب، ولكنه مناسب مؤثر. واخدين بالكم؟ ليه مؤثر؟ لانه اعلى الدرجات. انا كمجتهد، هذا مجازا يعني، نظرت للامر وقلت هذه الصفة التي انطت بها حكما معينا انا اراها أن هذه الصفة المناسبة تفضي إلى مصلحة. فحينما آتي لكي أستشهد بالشرع وأستدل بالدليل قد أجد نصا، هذا النص ألحقه به، نص الشرع فيه على علية حكم معين فسألحقه به قياسا، كل اللي أعمله ناقص، لن يكون عملي إلا الحق الفرعي بالأصل. طب أنا عرفت العلة عن طريق ماذا؟ عن طريق النص الشرعي، وده أعلى الدرجات في المناسب لأنه مؤثر. فقد تكون العلة بالنص، وقد تكون العلة بالإجماع، وهذا هو المؤثر. واخدين بالكم ولا لا؟ ولكن قد لا أجد ذلك، فأبدأ أوسع الأمر نوعا ما. فإذا كان موجودا النص عندي، النص موجود عندي، النص وجد عندي، مثل كل مسكر خمر، فعندي الخمر حكمها معلوم، والعلة الإسكار، هذه العلة علة تحريم الخمر، الوصف الإسكار، الوصف ده عين في شيء معين، عين الوصف نفسه اللي هو الإسكار، أمامي حكم ألا وهو الإيه؟ التحريم، واضح؟ وجلد شرب الخمر، واضح يا اخوانا؟ يبقى عندي عين وصف وعندي عين حكم، ده اعلى الدرجات سألحق به الفرع لو تحققت العلة وانتهى الامر. وهذه ستكون عمل المجتهد صعب ولا سهل هنا؟ سهل، لانه كل الذي سيفعله ماذا؟ انه سيلحق الفرع بالاصل ان تحقق المناط، وجد العلة المنصوص عليها في القرآن او السنة، وجدها مجمع عليها، حققها في الفرع. يبقى عمل المجتهد هنا ايه؟ تحقيق المناط في الفرع. ان تحقق المناط في الفرع ماذا الذي سيفعله؟ سيلحق الفرع ويعطيه حكم الايه؟ الاصل، وده اعلى الدرجات. لكن ليست كل الامور ستكون بهذه السهولة. الصعوبة انه قد لا يجد عين وصف في عين حكم، فحينئذ سيرتفع درجة، فقد يجد جنس وصف في عين حكم، وقد يجد عين وصف في جنس حكم، ثم قد لا يجد هذه المراتب فينتقل إلى المرتبة الأصعب والأشمل والأعلى، وهي مرتبة المقاصد، فينظر الى الجنس هنا والجنس هنا، جنس الوصف وجنس الحكم، وهذه ابعد المسالك واصعبها وابعدها واضعفها. واخدين بالكم ولا لا؟ وقد لا يجد نصا يشهد لهذا المناسب الذي رآه مناسبا، لا يجد، قد لا يجد نصا يشهد لا عين الوصف في عين الحكم، ولا عين الوصف في جنس الحكم، ولا جنس الوصف في عين الحكم، ولا جنس الوصف في جنس الحكم، لا يجد، لم يجد ما يشهد اصلا لهذا المناسب الذي استنبطه، لا يجد ما يشهد، ولا يجد ما يلغي، لا وجد ما يشهد له ولا وجد ما ينفيه، فما حكمه؟ وقد مرحلة ننتقل إلى التي بعدها، وقد يجد أن هناك نصوص تلغي هذا المناسب، ألغت هذا المناسب الذي رآه هو، فقد ينظر هو ويقول الأخ مع الأخت هما أخ وأخت، علاقتهم بالأب والأم علاقة واحدة، نسبتهم إلى الأب والأم نسبة واحدة، إذا أعطيهم الميراث بالتساوي. نقول أخطأت، لأن القرآن قالوا وإن كان إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثى، هذا المناسب مناسب عقلا، ولكنه خالف ماذا؟ خالف الشرع. فحينئذ ما الذي يحدث؟ يبقى هذه مصلحة أهدرها الشرع وألغاها الشرع، واضح؟ يجي الإنسان يقول عندي الرجل يستوي مع المرأة في التكاليف الشرعية وفي الزواج ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فيأتي فيقول كما أن للرجل حق الطلاق فللمرأة حق الطلاق، فيجد النصوص الشرعية بينت له أن الطلاق حق لمن؟ للرجل وليس للمرأة، والإرجاع كذلك، وللرجال عليهن درجة، ويقول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا بعدها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يبقى هناك مناسب أو مصالح المجتهد يراها، وحينما يأتي لتحقيقها يجد أن هناك نصوص في الشرع ألغت هذا المناسب، مع أنه يرى أنه مناسب، وهو مناسب بالفعل لأنه يفضي إلى مصلحة، ولكن أعظم من هذه المصلحة التي رآها هي مصلحة تحقيق الإيه؟ الشرع. فالشرع أحكم والشرع أعلم، فلا بد. ولذلك هؤلاء الذين يهدرون النصوص ويريدون أن يلغوا هذه النصوص ويقولون هذه النصوص كانت في زمن قديم، أما الآن نحن نريد أن ننظر إلى المقاصد، المقاصد العامة للشريعة، مقاصد الشريعة المحافظة على النفس والمحافظة على وينس المحافظة على الدين، مع أن لو نظروا إلى المحافظة على الدين لعلموا أنهم مخطئون مبطلون فيما يدعون من أنهم سيعملون بروح الشريعة وبروح الدين، لأنهم أرادوا أن يقضوا على الإيه؟ على الدين. المقاصد، أول مقصد الحفظ، محافظة على الدين، محافظة على النفس، محافظة على العقل، المحافظة على المال، محافظة على العرض، محافظة على قبل كل دول المحافظة على الإيه؟ على الدين. فإن أنتم أهدرتم النصوص الشرعية فكيف تحافظون على الدين أصلا؟ واضح يا إخواننا؟ ولذلك سينقسم هذا كلام ملخص، ولما نقرأ هنشرح وسيتضح الأمر بالنسبة لكم، لأن عين الوصف في عين الحكم، وجنس الوصف في عين الحكم، وجنس الوصف في جنس الحكم، هذا الكلام قد تجدونه صعبا، لكن عند التحقيق وذكر الأمثلة بإذن الله تعالى سيكون الأمر إيه؟ سهلا، سهلا جدا بمشيئة الله تبارك وتعالى. لكن اعلموا أن القضية ما أتت إلا لأن المجتهد بدأ هو ينظر في قضية عرضت أمامه وأراد أن يلحقها بالنصوص لكي يعطيها حكما، فماذا يفعل؟ هو بحث عن صفة مناسبة لحكم يعطيها إياه، ثم بحث في نصوص الشريعة، ولابد أن يبحث في نصوص الشريعة، لا تظن أن القياس يأتي هكذا بدون الوقوف على النصوص. قال والوصف المناسب للعلية ينقسم من حيث اعتبار الشرع له في ربط الأحكام به وعدم اعتباره إلى أربعة أقسام: مؤثر وملائم وغريب ومرسل. لأن الوصف المناسب إما أن يدل الدليل على اعتباره في الحكم، خذوا بالكم الوصف المناسب، ما هو الوصف المناسب؟ الذي نظر المجتهد فرأى أنه وصف طردي، وصف منضبط، واضح؟ نعم، حد يتكلم؟ وصف ظاهر منضبط مناسب يفضي إلى مصلحة. فالوصف المناسب إما أن يدل الدليل على اعتباره، إما أن يدل الدليل على اعتباره في الحكم. نضرب أمثلة كالسفر والمرض، اعتبرهما الشارع أم لم يعتبرهما؟ اعتبرهما. كيف اعتبرهما؟ رتب الشارع على السفر والمرض أحكاما، فرتب عليهما جواز الفطر في نهار رمضان، واعتبر السفر وحده مناسبا لقصر الصلاة وليس المرض، اعتبر السفر والمرض مناسبا ورتب عليهما أحكاما في إفطار رمضان في نهار رمضان، يبقى يفطر في رمضان نظرا لمرضي ونظرا لسفري، ولكن بالنسبة للسفر وحده اعتبره الشارع مناسبا لقصر الصلاة لا المرض. وكالقصر والزنا وشرب الخمر والسرقة والقتل العمد العدوان، اعتبرها الشارع أوصافا مناسبة لترتب أحكام عليها، فقطع يد الايه؟ السارق وحد القاذف وحد الزاني وحكم بالقصاص على القتل العمد العدوان وهكذا. إذن هذه الأمور دل الشارع على اعتبارها في الحكم. يبقى قولوا لأن الوصف المناسب إما أن يدل الدليل على اعتباره في الحكم. ذكرت لكم السفر، ذكرت لكم المرض، ذكرت لكم هذه العلل المناسبة التي اعتبرها الشرع ودلت عليها النصوص وأعطتها أحكاما وكانت علل لها. واضح الكلام ولا لا؟ خذوا بالكم لأن كل جملة بيقولها هضرب عليها أمثلة، كل جملة قالها هضرب عليها أمثلة. لأن الوصف إما أن يدل الوصف المناسب إما أن يدل الدليل على اعتباره في الحكم. دل الدليل على اعتباره في الحكم ذكرت لكم، وهذا هو المؤثر، العلة الموجودة في النص الشرعي لم يخترعها أحد ولم يستنبطها أحد، بل هي موجودة في النص. والسارق والسارقة فاقطع، واضح ولا ماشي. وإما أن يدل على عدم اعتباره فيه، دل الدليل على عدم اعتبار الوصف هذا في الشريعة، وإما أن يدل على عدم اعتباره فيه في الحكم يعني. يبقى الوصف المناسب الذي نص الشارع على إلغاء اعتباره نضرب عليه الأمثلة، ضربت لكم أمثلة الآن. وذلك مثله الأخوة بين الأخ وأختي، يناسب المناسب أن يتساويا في الإيه؟ في الميراث، المقدار الموروث، لكنه مناسب نص الشارع على إلغائه وعدم اعتباره، فقال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وكعقد الزواج يناسبه أن تمتلك المرأة حق الطلاق نتيجة التسوية بين الزوجين في حل التمتع، هو يستمتع بها ويتستمتع به، واضح؟ فإذا المعقول الذي ينظر إليه الإنسان المناسب أن الرجل من الممكن أن يطلق ويقول لا أريدك فتطلقه، يطلق أو تطلق. وكذلك يعني هذه المرأة سوى الله عز وجل بين الرجل والمرأة في حل التمتع وفي إلحاق نسب الأولاد، النسب هو أبوه وهي أمه، واللي هو أبوه فقط هو ينسب إليه كابن فلان، ولكن أمه أم ينسب إلى أبيه فقط، ينسب إلى الأب وينسب إلى الأم. ولذلك يقدم الأخ الشقيق من الأب والأم على الأخ لأب في الميراث ويحجبه. يبقى معنى ذلك أن النسب هنا نسب الأم موجود أم لا، له قيمته أم لا له قيمته. والتوارث يرثها وترثه، الرجل يرث المرأة والمرأة ترث الرجل، لكن هذا مناسب لما نقول فهل المرأة لها حق الطلاق كما أن الله سوى بين الرجل والمرأة في حقوق معينة؟ نقول لا، هذا المناسب ألغاه الله تعالى بجعله حق الطلاق في يد الزوج، واضح؟ يبقى إذا نعود ما كنا قلنا، لأن الوصف المناسب إما أن يدل الدليل على اعتباره في الحكم، وإما أن يدل على عدم اعتباره فيه، وإما أن لا يدل على اعتباره فيه ولا على عدمه. مثل يعني عندي مناسب، أنا رأيتك مجتهد رأيت مناسبا، نحن نتكلم عن أي مناسب؟ المناسب الذي اعتبره الشرع عن المناسب الذي يراه المجتهد، علشان تبقوا فاهمين كلام الأصوليين. أحيانا اتكلم عن المناسب اللي اعتبره الشرع، ولذلك هنا قال الوصف المناسب للعلية ينقسم من حيث اعتبار الشرع له، يعني هو مناسب عندك، هل الشرع اعتبره ولا ما اعتبروش؟ إن اعتبره وأتى به ونص عليه فهو مؤثر، واضح؟ وإن أنت استدللت بأدلة كما سنقول سيكون الملائم، وإن نص الشرع على عدم اعتباره فهو الغريب، وإما أن لا يدل على اعتباره فيه ولا على عدمه وهو المرسل، المصلحة المرسلة، خدوا بالكم المرسل ده اللي هو الايه؟ المصلحة المرسلة، يبقى مناسب سكت عنه الشارع فلم ينص على اعتباره ولا على إلغائه. مثل ماذا؟ كامتناع المتهم بالسرقة مثلا عن الإقرار، هذا لن نأتي له بنصوص لأنه الشارع يعني في المثال الاول اتينا بماذا؟ بأدلة على الاعتبار. واتينا في المثال الثاني بأدلة على ماذا؟ على ماذا؟ على المنع والالغاء. يعني مثلا على سبيل المثال لما جاء يحيى بن ابي يحيى من علماء الملكية وجاءه الحاكم الملك وقال له انا يعني وقعت زوجتي في نهار رمضان افتني. قال تصوم شهرين متتابعين. فقال له العلماء واين العتق؟ قال هذا يستطيع ان يعتق في اليوم 100، فلو فتحنا عليه هذا الباب هيجامع كل يوم زوجته وعنده من العبيد ما شاء الله، لابد ان نزجره. هل الشرع قصد الزجر؟ هذه مصلحة رآها ومناسب رآه واجتهد فيه فخالف الايه؟ الشرع. هذه مصلحة ونظر الى الزجر، وما نظر الى ان الشرع متشوف الى عتق الرقاب. خلي بالك من النقطة دي. ولذلك لا يجوز ان تأتي بمناسب في مقابلة النص الشرعي. انت الان اخطأت، ولذلك شنع عليه العلماء وجعلوا هذه الواقعة يستشهدون بها دائما في بيان المناسب الغريب الذي لم يشهد له، بل شهد الشرع بماذا؟ بإلغائه وإهداره. هذه مصلحة ألغاها الشرع وأهدرها الشرع. فالشرع غني عن أن يصوم هذا شهرين متتابعين، وإنما الشرع متشوف إلى ماذا؟ ولذلك بدأ بالعتق. ودائما تجد في يمين الظهار يبدأ بالعتق، القتل الخطأ يبدأ بالعتق، لأنه يريد عتق العبيد. المهم، فنقول هنا ضربنا المثال، نقول مناسب سكت عنه الشرع فلم ينص على اعتباره ولا على إلغائه. ولذلك لن نأتي بمثال من القرآن أو السنة، لأنه لو أتينا به من القرآن أو السنة إما على اعتباره أو على إلغائه، ولا واسطة بين الأمرين. واضح؟ ولذلك سنأتي بأمور جديدة. قالوا كامتناع المتهم بالسرقة عن الإقرار. واحد متهم بالسرقة أو بجريمة، متهم بسرقة أو بجريمة قتل أو شيء من هذا القبيل، وهذه الجريمة هو الشبهات تحوم حوله، هذا مناسب لضربه ولتعزيره، نحكم عليه بالتعزير وبضربه حتى يعترف، هل يجوز أم لا يجوز؟ هذا مناسب سكت عنه الشرع. الإمام مالك رأى المصلحة، أن المصلحة ترتب عليه تعزير المتهم، يضرب ويخوف حتى يعترف. خلي بالكم هذا الكلام طبعا حينما يقرأ تستخدمه أجهزة الأمن يقول لك احنا ملكية، مش كده ولا ايه؟ فيقول هذا على مذهب الإمام مالك يجيز تعزيره. مش اخواننا هنا قاعدين معانا هنا في بعضهم ملكية مش كده؟ تعرفون هذه المسألة أم لا؟ نعم. وكمجون المفتي، مفتي ماجن، لم يرتب عليه الشارع شيئا، وكذلك لم يلغي اعتباره، فهي مصلحة مرسلة، مرسل هذا مرسل، فرتب عليه أبو حنيفة للمصلحة الحجر عليه، يحجر على المفتي الماجن. وكقتل الجماعة للواحد، قتل الجماعة للواحد، هل جاء في النص القرآني ما يفيد جواز ذلك او منعه؟ ابدا، بل قال الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، ولم يأتي في قتل الجماعة نص، ولم يأتي في قتل الجماعة بالواحد كذلك منع. ولذلك جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وبالطبع حكم الأئمة او الخلفاء الأربعة يعد نحن مأمورون بأن نتبع سنة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. وبالطبع عمر بن الخطاب قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، لأنها ستصبح ذريعة لماذا؟ للفرار من القصاص. يعني لو علم الناس وقالوا لو قتل جماعة فردا هذا يكون مانعا من القصاص، كل ما واحد يريد ان يقتل واحدا يأتي باثنين ثلاثة اربعة ويقومون بتكتيفه وبضربه وبقتله، وبعد ذلك يلغى حد القصاص، او يلغى القصاص، هو ليس بحد، يلغى القصاص. فعمر بن الخطاب قال لو تمالأ عليه أهل المدينة أو أهل صنعاء لأخذتهم به. هنا يقول الإمام الشافعي رتب على قتل الجماعة للواحد القصاص من الجماعة وقتلها به، وكذلك شرب الخمر في نهار رمضان لم يأتي فيه نص، وإنما رتب عليه الإمام أحمد تغليظ الحد. واضح؟ فإذا هذه المسائل التي المسمى بالمرسل. نعود إلى قراءة ما قاله المؤلف مرة ثانية. قال لأن الوصف المناسب إما أن يدل الدليل على اعتباره في الحكم، فإن دل الدليل على اعتباره في الحكم فهو المؤثر وسيأتي مثاله، وإما أن يدل على عدم اعتباره فيه وهذا هو الغريب، وإما أن لا يدل على اعتباره فيه ولا على عدمه وهو المرسل. قال فهذه ثلاثة أقسام لا رابع لها، وواحد منها ينقسم إلى قسمين وهو ما دل الدليل على اعتبار الوصف في الحكم، وهو الذي دل الدليل على اعتباره في الحكم وينقسم إلى مؤثر وملائم. واخدين بالكم؟ يبقى الثلاثة الأقسام، القسم الأول ينقسم إلى مؤثر وملائم، وهذا ما دل الدليل على اعتباره في الحكم. أما الذي لم يدل دل على عدم اعتباره فهو الغريب، والذي لم يدل على اعتباره ولا على عدمه فهو المرسل، وسيأتي في باب المصلحة المصلحة المرسلة. قال فهذه ثلاثة أقسام لا رابع لها، وواحد منها ينقسم إلى قسمين وهو ما دل الدليل على اعتبار الوصف في الحكم لأنه مؤثر أو ملائم. فالمؤثر ما دل الدليل فيه على اعتبار عين الوصف في عين الحكم، مثل الإسكار جاء الدليل على اعتبار عين الوصف اللي هو الإسكار في عين الحكم، كل مسكر خمس. واضح الأمثلة؟ حدث ولا حرج في المثال الأول، هو ضرب مثالا ولكننا سنذكر أمثلة. أي مثال ورد في الشريعة كما دل الدليل على اعتبار عين الوصف؟ السرقة. في عين الحكم؟ القطع. عين الوصف؟ الزنا. في عين الحكم؟ الجلد أو الرجم في الحديث. اعتبار عين الوصف القذف. عين الحكم؟ جلد القاذف. عين الوصف؟ القاتل. عين الحكم؟ عدم الميراث، لا يرث قاتل. وضحت؟ كل الأمثلة اللي عندك طبقها على هذا الكلام اللي هي لأنه ما شهد له الشرع، ما جاء لأن المؤثر عرفت العلة من النص، علة نصية بالكتاب أو السنة والإجماع، بالكتاب أو السنة أو الإجماع. واضح الكلام؟ إذن عرفت يعني عين الوصف؟ عين الوصف الإسكار عين. هيتضح لك أمر عشان نوضح لك المسألة، ولن أتكلم بأسلوب المناطقة ولن أذكر لك تعريفات لأننا لا نشرح كتابا من كتب الكلام، نحن نشرح كتبا سنية، فسنوضح لكم الأمثلة. يعني لو بنشرح كتاب من كتب الأصول التي ألفها متكلمون يبقى لابد أن نقدم بمقدمة إيه؟ منطقية لكي نوضح مصطلحاته، لكن نحن نتكلم في كتب سنة. فأنت عندك يبقى في تعال، البشر ينقسمون إلى أجناس، الناس بيقسمون، هذا اصطلاحات، يقسمون البشر إلى أجناس. جنس مصري، وذاك يكتب في البطاقة ايه؟ الجنسية مصري. واضح؟ بعد ذلك المصريون ينقسمون الى ايه؟ يقول لك نوع، حتى لما تيجي تكتب في ورق البطاقة يكتب الجنسية مصري، انت ليبي، انت تونسي، انت سعودي، دي جنسيتك. يبقى جنس، يبقى قسم البشر الى اجناس، مع ان البشر كلهم جنس واحد لكن هما ده تقسيمات اصطلاحية. فيقسم المصريين جنس، فالجنسية مصري، مع انك ممكن تقولي الجنس ذكر ولا انثى، هذا بالنسبة لان البشر كلهم جنس واحد، مش كده ولا لا؟ شيء واحد، فينقسمون الى جنسين ذكر وانثى. لما نيجي نقول البشر كلهم ينقسمون الى جنسين ذكر وانثى، لكن لما نيجي نقسمهم الى دولهم وبلدانهم هنقول ايه؟ الجنس ايه؟ الجنسية مصري. طب النوع ذكر او انثى؟ طب العين احمد سمير اخونا اسمك النهارده الأخضر. كل واحد باسمه. يبقى كل واحد باسمه ده العين. وضحت؟ وضحت مسألة العين. يبقى لما نيجي نتكلم مثلا الأحكام هذا جنس، ننزل درجة فنقول ايه؟ واجب، مستحب، مباح. هذه تحت الأجناس، تحت الجنس. الجنس أعم الأجناس في هذا الباب الأحكام. تنقسم إلى ماذا؟ واجب تمام ولا لا؟ وهكذا تنقسم الأمور. الواجب ينقسم إلى عدة أشياء وهكذا. فبنقسم شجرة، فهنا عندي جنس وعندي نوع وعندي عين. العين يبقى عين الوصف وعين الحكم. عين الحكم ايه هو؟ القطع. عين الحكم القصاص. عين الحكم الصيام. عين الحكم الافطار. وضحت؟ عين الوصف السفر. عين الوصف الحائض. في النصوص يعني، واخدين بالكم؟ عين الوصف اللي هو الحالة اللي حدثت كأنها فرض شخصي. فأنا لما أقول الآن لا يرث القاتل، لا يرث، هذا عين الايه؟ الحكم. القاتل عين الوصف. النص اللي نص على هذا الكلام. يبقى هنا لما يقول فالمؤثر ما دل الدليل فيه على اعتبار عين الوصف في عين الحكم، نص. ولذلك هذا هأخذ منه الايه؟ العلة، وأبدأ أقيس عليها. قال كتعليلي. هنا بقى ضرب المثل بقضية الإجماع، لم يعني أعرض عن الأمور النصية. وقال كتعليل ولاية المال بالصغر، هذا بالإجماع. ولاية المال الله عز وجل بيّن أن المال مال اليتيم الصغير تكون ولاية المال، الحكم بولاية المال لمين؟ للولي. ولاية المال ولي، ده الحكم. طب العلة للصغر، لكن لو كبر خلاص زالت العلة، هياخذ فيدفع إليهم أموالهم. يبقى كتعليل ولاية المال، ولا ولاية المال عللت لأنه مصري، لأنه أبيض، لأنه أسود، لا لأنه صغير. هذه بالإجماع كتعليل ولاية المال بالصغر. فإنه اعتبر عين الصغر في عين الولاية في المال إجماعا، وسمي هذا القسم مؤثرا لحصول التأثير فيه عينا وجنسا، فظهر تأثيره في الحكم. واخدين بالكم؟ مؤثرا، سمي مؤثرا لحصول التأثير فيه عينا وجنسا. واحد يقول طب جنسا دي جابها لنا منين؟ احنا كده هنتلخبط، احنا كنا بنتكلم في العين، هنقول لاننا من الممكن ان نقيس عليه. نقيس عليه ايه؟ نقيس عليه الولاية. يبقى هنا عندي عين الصغر ده الوصف، والحكم ايه؟ عين الولاية في المال. هقول طب ما احنا ممكن نلحق بمسألة الايه؟ الولاية في الاجبار على الزواج، فتلحق به نظرا للصغر، فحينئذ عممت في الولاية فطلعت درجة. بعد ما كنت بتكلم عن عين الولاية في المال، لما اقول عين الولاية في المال وعين الولاية في الزواج وعين الولاية في كذا، يبقى انا طلعت درجة. فلما طلعت درجة طلعت على الايه؟ على الجنس. يبقى هنا قال وسمي هذا القسم مؤثرا لحصول التأثير فيه عينا وجنسا. جنسا بقى عن طريق ايه؟ عن طريق المجتهد اللي لما نظر الى هذا المؤثر الحق به ولاية النكاح. فلما الحق ولاية النكاح دخلنا في ايه؟ في التأثير فيه عينا وجنسا. جاء الجنس هنا عن طريق الايه؟ عن طريق الايه؟ اجتهاد المجتهد الذي نظر الى هذا الامر فوجد ان هذا الامر يعد ايه؟ مؤثرا. اثر الصغر كوصف في ماذا؟ في الحكم في ولاية المال، فقاس عليها ولاية النكاح، فانتقل الامر الى جنسه فظهر تأثيره في الحكم. واضحة المسألة ولا لا؟ ما هو انا مش اصل هو لو اخذ الامر على انه حكم عين الوصف في عين الحكم. طب ما مش هيقيس حاجه، ده انا كده بشرح النص، ده انا كده بشرح النص. اما العمل المجتهد ايه؟ انه هيلحق بيه فرع، فالحاق الفرع سيدخل في هذه المساله اللي هي هيلحق ولايه النكاح بولايه الايه؟ ها؟ بولايه نعم بولايه المال، فيصبح جنس الولايه معلل جنس الولايه اصبح معللا بالايه؟ ها؟ بعين الوصف اللي هو الصغار، واضحه؟ نعم. يبقى هذا هو المؤثر والملائي. ولذلك نضرب مثال، نضرب مثال، لو جئنا الى الاسكار وقلنا الاسكار عين الوصف والخمر تحريمها عين الايه؟ عين الحكم، تحريم الخمر لانه مسكر. طيب لو جئنا الى المخدرات وقسناها عليها يبقى ارتفعنا درجة، لانه لم يصبح خمرا فقط وادخلنا المخدرات، فاصبح عين الوصف الاسكار اثر في ماذا؟ في جنس الحكم اللي هي الاشياء المغيبة، فدخل فيها الاشياء المغيبة التي هي الايه؟ المخدرات، لانها ستلحق بالخمر. واضح؟ والملائم ما دل الدليل على اعتبار، هنرتفع بقى درجة هنا، لانه لو عين الوصف في عين الحكم يبقى منصوص عليه او مجمع عليه، لكن هنا ما دل الدليل على اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، ده هنا بقى اتى باول بابعد الدرجات، فاتى بجنس الوصف في جنس الحكم. طيب ممكن ننزل تحت ونطلع من تحت لفوق احسن عشان تفهموها افضل وايسر، ماشي؟ نقول وكذلك ما دل الدليل على اعتبار جنس الوصف في عين الحكم كتأثير جنس المشقة في اسقاط الصلاة عن الحائض وفي التخفيف عن المسافر، فاعتبرت هذه المشقة المشتركة في عين اسقاط القضاء عن الحائض. ما معنى هذا الكلام؟ معناه دل الدليل عندي على دل الدليل الشرعي، لاني اردت ان اتي بمناسب من عندي، فنظرت في النصوص الشرعية هل النصوص ستقف معي، ما وجدت نصا يفيد عين الوصف في عين الحكم، فارتقيت درجة فبدأت ابحث عن ها جنس الوصف مش عينه في عين الحكم، اقرب مش جنس في جنس، لا جنس العين عندي هو زي ما هو، كتأثير جنس المشقة في اسقاط الصلاة عن الحائض. يبقى عندي المرأة الحائض اسقطت عنها الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الحائض لا تعيد الصلاة، تسقط عنها الصلاة، تقضي المرأة الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة. يبقى هنا لماذا اسقط عنها، هنجتهد، لماذا اسقط عنها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وقضاء الصلاة؟ اثر في ذلك ماذا؟ لانها حائض. ما انا هقول هنا لماذا سقط عن المرأة قضاء الصلاة؟ لانها حائض. هنظر في بقية النصوص لن اجد حائض، ولا لو وجدت حائض وانا عندي ده النص الحائض، انا اريد ان ارتفع درجة علشان اخد حكم استفيد به، فهرتفع درجة. هي عندي الحكم اسقاط الصلاة عن الحائض، لماذا اسقط عن الحائض الصلاة؟ للمشقة، عشان اجيب شاهد استطيع ان ابنيه هنا. فوجدت اني لما ارتفعت قال اسقط عن الحائض الصلاة نظرا للايه؟ لرفع المشقة والحرج، لان الامر سيكون صعبا عليها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. واضح؟ واضح؟ فقال هنا وفي التخفيف عن المسافر، يبقى هنا عندي خفف عن المسافر، فجعل الصلاة، جعل المرأة الحائض ماذا تفعل لأجل المشقة؟ لا تقضي، وجعل المسافر تسقط عنه ركعتين، يبقى هنا خفف، مع ان هنا الحكم لو ترون التخفيف، في تخفيف عن المسافر واسقط الصلاة عن الحائض، فاعتبرت هذه المشقة المشتركة في عين اسقاط القضاء عن الحائض. يبقى اسقط القضاء عن الحائط نظرت الى المشقة. واضح يا اخوان ولا لا؟ هنا لم يأتي بشاهد يقيسه على هذه الحالة. هنقول مثال افضل واوفر واسهل في هذه المسألة. مثلا الجمع بين الصلاتين في المطر ثبت ام لم يثبت؟ ثبت. وعندي الجمع بين الصلاتين في السفر ثبت ام لم يثبت؟ اذا الجنس يشملهما. يشمل ماذا؟ الجمع بين الصلاتين. يبقى ده ايه؟ خدوا بالكم، ها، الجمع بين الصلاتين ده الحكم، عين الحكم. لكن الوصف كان ايه؟ طارة بسبب المطر وطارة بسبب الايه؟ السفر. يبقى هنا جنس المشقة، مش كده ولا لا؟ لكن الحكم واحد، الجمع. لكن وجدت له في الشرع وصفين، عين وصف ولا جنس؟ جنس. ارتفعت درجة فاقدر اقيس عليه الصلاة في البرد الشديد او في الاعاصير مثلا او في الحر الذي لا يبقي ولا يذر. يبقى انا هنا استطعت. ما احنا عاوزين لما نعرف المناسب سيترتب عليه ماذا يا اخوانا؟ حكم. اقدر اقول ده المناسب اللي هقيس بيه انا فيما بعد. فعندي هنا نظرت الحكم الجمع بين الصلاتين، فوجدت الشرع لم يجمع في الاعاصير ولم يجمع في كذا، وانما جمع في حالتين، في حالة المطر وجمع في حالة الايه؟ السفر. فهذان يعتبران ايه؟ نوعان تحت جنس. الجنس ده الايه؟ المشقة ودفع الحرج. صح. استطيع من خلالي انه لو وجد الحرج او وجدت المشقة نعطي الحكم. يبقى عندي المناسبة هنا مسألة المشقة، فالمناسب ان ادفع المشقة. فان جاءت اعاصير شديدة اقول للناس خلي بالك ما تجمعش الصلاة، روح صلي في المسجد. يقول لي يا عم الامر صعب على الناس. اقول له سبحان الله، الشرع لم يجز الجمع بين الصلاتين غير في حالتين، اما في السفر واما في الايه؟ في المطر. اقول ده ربما كانت الاعاصير اخطر من المطر، ربما كانت المظاهرات اللي في الشارع اخطر من الايه؟ من المطر، ربما. فيجوز الجمع بين الصلاتين في حالة من هذه الاحوال. يبقى هنا انا لما ارتقيت نظرت الى الايه؟ الجنس. واخدين بالكم من المثل؟ فقال هنا ما دل الدليل على اعتبار جنس الوصف اللي هو المشقة اللي مفرداتها كانت الايه؟ الجمع بين الصلاتين في المطر والجمع بين الصلاتين في الايه؟ في السفر. فكان الحكم الجمع ده عين، لانه في كلا الحالتين هو حكم واحد، لكن الاوصاف تعددت فاخذنا منهما ايه؟ الحكم الاعم الاعلى اللي هو الجنس اللي هو المشقة. واضحة المسألة؟ نرتقي الى ما بعده اعلى، هنطلع لفوق. وكذلك ما دل الدليل على اعتبار عين الوصف في جنس الحكم. وجدت الشرع يقدم الاخ الشقيق على الاخ لاب في الميراث. الاخ الشقيق تقديمه، تقديم الاخ الشقيق على الاخ لاب في الميراث. يبقى هنا عندي الوصف ايه؟ ها، خدوا بالكم عندنا الوصف هنا ايه يا اخوانا؟ اللي هو القرب في النسب. الوصف القرب في النسب. والحكم ايه؟ ها، التقديم. قدمناه في المال، فمن الممكن ان نقدمه في ماذا؟ نقدمه في الولاية، ولاية النكاح. يبقى هنا خدوا بالكم اما نظرنا اعتبار عين الوصف في جنس الحكم، جنس الحكم بقى اللي هو ايه؟ التقديم في الولاية عموما، مع ان الشرع قدمه في ولاية الايه؟ المال. فانا جعلته يقدم في ولاية الايه؟ النكاح. ارتفعنا درجة، فجعلنا عين الوصف يؤثر في جنس الحكم. واضح الكلام؟ مثال اخر، الصغر بالاجماع اعتبر في الولاية، في ولاية المال، مش كده ولا لا؟ وهي جنس يشتمل على الولاية على النفس والولاية على المال. قلنا الصغر اعتبر في الولاية على المال، فجعلناه يشمل الولاية على الايه؟ على النكاح كذلك. يبقى اثر هنا عين الوصف اللي هو الصغر في ايه؟ في جنس الولاية. واضح يا اخوانا؟ يبقى لم يبقى الا الجنس في الجنس. صح. نقول ما دل الدليل على اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم كتأثير القتل بالمثقل في القصاص فانه اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص. المثال ده صعب جدا ولذلك هحلله لكم بتحليل بسيط. اولا القتل بالجارح من الالات مسدس سكين سيف موجب للقصاص، ولذلك بنقول ان العلة في القصاص الايه؟ القتل العبد العدوان. القتل العبد العدوان نقول القتل بالجارح من الالات موجب للقصاص، والعلة في ذلك كونه ايه؟ قتلا عمدا عدوانا. فقد علم ان الشارع اعتبر تأثير خصوص كونه قتلا عمدا عدوانا، يبقى ده عين الايه؟ عين الوصف، مش كده ولا لا؟ كونه قتل عمد عدوان هنا راعى الشارع واعتبر تأثير الخصوص اللي هو عين الايه؟ عين الوصف. بس يكون قتل عمد عدوان بمحدد في خصوص الحكم، يبقى عين الحكم في عين الوصف في عين الحكم. الكلام ده صعب ولا سهل؟ عين الوصف في عين الحكم. عين الوصف اللي هو الايه؟ قتل عمد عدوان هيكون بمحدد. واضح؟ الحكم اللي هو الايه؟ القصاص. يبقى عين الوصف في عين الحكم. وهو وجوب القصاص اللي هو الحكم وجوب القصاص في النفس. فيقاس عليه القتل بالمثقل. بالمثقل يعني شيء مش محدد، بحجر مثلا. قتل بمثقل شيء تقيل. فيقاس عليه القتل بالمثقل بجامع العلة بقى، بجامع كونه قتلا عمدا عدوانا، كما عرف تأثير جنسه. الجنس بقى سيأتي من واحد يقول طب من اين اتى الجنس، لان المؤلف هنا بيقول نقلا عن الشنقيطي في كتاب المذكرة هذا المثال بالضبط كلام الامام الشنقيطي رحمة الله عليه. يقول بنوضح بقى الامر، لان عرف تأثير الجنس وهو عموم كونه جناية على المحل المعصوم والتي تشمل الجناية في النفس والاطراف في عموم الحكم وهو وجوب القصاص في النفس والاطراف. يبقى هنا كما اثر القتل بالمثقل في القصاص فانه اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص. يبقى اعتبرنا جنس في الجنس. جنس القصاص اللي هو ايه؟ القصاص في الاطراف والقصاص في النفس. يبقى اصبح الحكم اعم. واضحة المسألة؟ اصبح الجنس اتفعنا ما بنمشي عليه، بنمشي على القصاص في النفس فقط، والا لو القصاص في النفس يبقى الحكم هنا ايه؟ يبقى عين الحكم. لكن لما ارتفع واجعل الحكم يشمل القصاص في النفس والقصاص في الاطراف بقى جنس، جنس القصاص. فاعتبر فيه جنس الجناية، جنس الجناية سواء بالقتل بالمحدد او القتل بالايه؟ بالمثقل. واضح؟ يبقى هنا هادخل القتل بالمثقل في القصاص لانه يؤثر، لاننا اعتبرنا نظرنا للجنس مع الجنس ارتفعنا، لان انا ما عنديش نص هنا في هذه المسائل فانا ارتفعت الى اعلى. اعلى هنا جنس الجناية القتل بالمحدد والقتل بالمثقل والجرح بالمحدد والجرح بالمثقل، وجنس القصاص يدخل فيه ايه؟ النفس والاطراف كما قال الله تعالى والجروح قصاص. فارتفعنا الى اعلى فوجدنا ان الجروح قصاص. فاذا كان الجروح قصاص وهذا الرجل قتله بمثقل وهو قاصد لقتله فهنا قد ارتفعنا الى عموم او جنس الوصف مع جنس الايه؟ الحكم. واضح يا اخوانا؟ انا عارف ان الكلام ده نظرا لانه يعني من اصعب ما يكون هذا في اصول الفقه على ما اظن، يعني هذا الفصل يعتبر في نظري اصعب شيء ستجدونه نظرا لهذه الايه؟ لكن لو نظرت الى الامثله التي ذكرناها وجعلتها في ذهنك ستجد الامر ايسر بكثير بمشيئه الله تعالى. يبقى الملائم هو ده اصعب شيء. بعد كده والغريب هو ما دل الدليل على عدم اعتبار هذا الوصف في الحكم، وهو المعروف بالمصلحه الملغاه التي اهدرها الشارع، كما قلنا كايجاب الشهرين في كفاره الجماع في نهار رمضان على الملك. واضح؟ وضربنا الامثله بالذي يريد ان يسوي بين الرجل والمراه في الميراث وغيره. اما المرسل هو لا ما لم يقم دليل خاص على اعتبار مناسبه او اهدارها، وهذا ما يعرف بالمصلحة المرسلة، وسيأتي له فصل كامل في الباب القادم إن شاء الله. قال: وحاصل القول في الوصف المناسب أنه مبني، ده ملخص بقى، مبني على أن أحكام الله سبحانه مشتملة على مصالح ومنافع. يبقى الوصف المناسب والتعليل به مبني على الفصل اللي اتكلمنا فيه في تعليل الأحكام ومنهج أهل السنة والجماعة في التعليل، فاكرينه؟ مبني على أن أحكام الله سبحانه مشتملة على مصالح ومنافع. اثنين: وأن أحكامه معللة بهذه المصالح. ثلاثة: وأن هذه المصالح ترجع إلى حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وأن هذه المصالح الخمس تكون على ثلاث مراتب. خدوا بالكم الكلام ده هيجي برضو نشرحه، الكلام اللي هنقرأه الآن هيشرح في باب المصلحة. وأن هذه المصالح الخمس تكون على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن تكون هذه المصلحة في محل الضرورة اللي هي الضروريات. المرتبة الثانية أن تكون هذه المصلحة في محل الحاجة اللي هي الحاجيات، ولذلك ينطبق عليها رفع الحرج ورفع المشقة وما شاكل ذلك. لكن الضرورات اللي هي المحافظة على الدين والنفس والعقل والنسل والمال، لكن الحاجيات مرتبة ايه اقل منها وهي رفع الحرج وما شاكل ذلك. المرتبة الثالثة ان تكون هذه المصلحة في محل التحسين، التحسينيات، ولا تحدث عن مكارم الاخلاق وما شاكل ذلك. وان المعتبر في هذه المصالح، يعني مسألة استخدام السواك، هل من الضروريات ولا الحاجيات ولا التحسينيات؟ تحسينيات. طب الصلاة من الضروريات بالطبع، القصاص من الضروريات، الحدود عموما من الضروريات، وهكذا. قال: وأن المعتبر في هذه المصالح غلبة الظن ولا اليقين. لو اليقين لن يكون هناك قياس، لن يكون هناك اجتهاد، وإنما الاجتهاد قائم على الظن، غلبة الظن. فقد يقطع بحصول المصلحة كحصول الملك من البيع. حصول الملك من البيع، حدث بيع تراضي وحدثت صيغة الإجاب والقبول، فانتقل الملك، هذا حصل الملك من البيع يقينا، مش كده ولا لا؟ حصل الملك من البيع ولا لا؟ يقينا. رجل تزوج بامرأة الآن وفي شهود وفي ولي، انتقل أصبحت زوجته إيه؟ ها؟ أصبحت زوجته يقينا. وقد يظن كحصول الانزجار بالقصاص عن القتل، يعني القصاص شرع من أجل ماذا؟ لحفظ النفوس، فقد ينزجر الناس بالقصاص وقد لا ينزجروا، فهذه مظنة قد تحدث وقد لا تحدث. تجد الإنسان علق واقتص منه ويأتي بعد ذلك غيره فيقوم بقتله، ولكن لا شك أنه منع غيره من القتل ومنع غيره من ارتكاب الموبقات اللي هي إقامة الحدود. ولكن كل يوم في الأرض سيحدث أناس يقتلون وأناس، يبقى هذه الأمور، هل هذه الحدود تمنع كلية وقوع الجرائم؟ أبدا. وقد يظن كحصول الانزجار بالقصاص عن القتل، وقد يشك وقد يتوهم. وأن من شرط اعتبار هذه المصالح أوصافا مناسبة السلامة من القوادح، وأن من شرط اعتبار هذه المصالح أوصافا مناسبة السلامة من القوادح. والقوادح دي لم يأتي في الكتاب الكلام عنها، القوادح دي موجودة في كتب أصول الفقه، اللي هو بعد ما نكتشف أن هذا مثلا أو نصل إلى أن هذا الوصف مناسب، ننظر هل هناك مانع يمنع من كونه مناسبا. فهذه أمور مسمى بالإيه؟ بالقوادح، التي تقدح في اعتبار هذه العلة إيه؟ علة، فلا بد من أن تكون سالمة من القوادح. وأن الوصف المناسب قد يكون منصوصا أو مجمعا على عليته كالمؤثر، وهذا هو المؤثر والملائم، وقد لا يكون كذلك كما هو في المناسب المرسل. وأن الأوصاف منها ما هو مناسب تناط به الأحكام، وهذا الوصف المناسب منه ما يكون مصلحة ضرورية أو حاجية أو تحسينية. فهذه أنواع الوصف على وجه العموم ثم الخصوص، وهذا الكلام سيأتي شرح له وتفصيل في باب المصلحة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، وصلنا إلى الكلام حول مسالك العلة وبيان كونها نوعين. النوع الأول وهو المسالك النقلية، وتحدثنا عن مسلك النص ومسلك الإجماع، والآن بمشيئته تعالى نتحدث عن المسلك الثالث وهو الاستنباط، استنباط العلة. يقول: وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول السبر والتقسيم، وقد يسمى بالسبر فقط وبالتقسيم فقط وبهما معا، وهو الأكثر، وهو الذي يسميه الجدليون بالتقسيم والترديد في علم الجدل. يقولون عن السبر والتقسيم، وهذه اصطلاحات في كل فن من الفنون تختلف الاصطلاحات، فعلماء الجدل يسمونه بالتقسيم والترديد، أما المناطقة فيسمونه بالشرطي المنفصل. السبر والتقسيم، هذا هو الذي يعنينا في أصول الفقه. ما معنى كلمة السبر؟ السبر هو الاختبار، السبر بمعنى الاختبار. تقول: سبرت الشيء، يعني خبرته وامتحنته، فالسبر هو الاختبار والامتحان، لأنك تقول سبرت الجرح، أي قسته بالمسبار، فاستطعت أن تتعرف على عمقه لكي تحدد حكمه الذي سيترتب عليه، إن كان مأمومة أو جائفة أو شيئا من هذا، وهذا يتعلق بقضايا الدية في الجروح. الدية في الجروح لابد وأن تسبرها وأن تعرف عمقها، فتمسك بالمسبار، وهو أداة أو آلة تستطيع أن تقف على عمق الجرح في الجراحات في لكي تقدر الدية. فالسبر هو الاختبار والقياس والامتحان، والتقسيم هو حصر الأوصاف. التقسيم هو، إن كنت ستكتب، هو حصر الأوصاف المحتملة في الأصل المقيس عليه. التقسيم هو حصر الأوصاف المحتملة في الأصل المقيس عليه، والتي يظنها المجتهد صالحة لأن تكون علة للحكم. التقسيم هو حصر الأوصاف المحتملة في الأصل المقيس عليه، التي يظنها المجتهد صالحة لأن تكون علة للحكم. وعليه فأيهما يسبق الآخر؟ السبر يسبق التقسيم، أم التقسيم يسبق الصبر؟ التقسيم هو الذي يسبق. التقسيم أنك تقوم بحصر الأوصاف، ثم بعد ذلك تختبر الأوصاف وصفا وصفا حتى تستطيع أن تقف على الوصف الصالح
المناسب الظاهر المنضبط الذي تعلل به الحكم. واضح؟ ولذلك كلما كانت الأوصاف كثيرة كلما ضاق الحكم أو ضاق الشيء الذي تتوقع عليه الحكم، أما كلما قلت فالحكم يتسع. يعني لو قلنا مثلا في حديث الرجل الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام، جاء رجل أعرابي، هذا الرجل ماذا يفعل؟ يلطم خديه ويفعل كذا ويفعل كذا، وأتى في شهر رمضان للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لو وقعت على أهلي. أوصاف كثيرة متعددة، الوصف الأول أنه أعرابي، الوصف الثاني أنه جاء في هيئة معينة، الوصف الثالث أنه جاء في رمضان في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، الوصف الرابع أنه قال وقعت على أهلي. كل هذه أوصاف في نهار رمضان، فما الحكم؟ ويقول هلكت. كل كلمة من هذه الكلمات أو كل وصف من هذه الأوصاف من الممكن أن نقول علل الحكم لأجله، فنرى هل لكون الرجل أعرابيا أو حضريا هذا له دخل في الحكم أم لا؟ لو قلنا لابد وأن يكون أعرابيا، لابد وأن يكون جاء في رمضان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد، لو طبقنا هذه الصفات كلها ما الذي سيترتب عليه؟ سيترتب أن الحكم، أن هذا الحكم لن ينطبق إلا عليه هو وحده. لكن كلما قمنا بصبر هذه الأوصاف وحذف ما لا يصح أن نعلل به، حتى كلما قللنا وحذفنا كلما اتسع الحكم ليشمل كل إنسان وقع. يعني حتى لو وصلنا إلى واقع أهله، طب لو واقع غير أهله يعني زنا، هل الحكم يشمله أو لا يشمله؟ ويترتب عليه الكفارة أم لا يترتب عليه؟ مع الحد، لأنه في نهار رمضان ستغلظ عليه الإيه؟ العقوبة. وهكذا، وإذا كلما قمنا بحذف صفة من الصفات وسعنا الحكم، لكن كلما اقتصرنا على كل هذه الصفات ولم نحذف منها شيئا ضيقنا الحكم. واضح؟ واضح الكلام؟ وإذا يقول هنا السبر والتقسيم، وقد يسمى بالسبر فقط وبالتقسيم فقط وبهما معا وهو الأكثر. الأكثر يقولون، أكثر الأصوليين يقولون السبر والتقسيم. والسبر والتقسيم مبني على أمرين، أحدهما حصر الأوصاف وهو المعبر عنه بالتقسيم. يبقى أيهما يسبق؟ التقسيم أولا، حصر الأوصاف، حصر الأوصاف المحتملة في الأصل ولا في الفرع؟ في الأصل المقيس عليه والتي يظنها المجتهد صالحة لأن تكون علة للحكم، فنبدأ بحصر الأوصاف. وذلك كقوله تعالى، سيضرب مثلا هنا قرآنيا، كقول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الاحتمالات ايه في هذا الامر؟ ما هي الاحتمالات لخلق الانسان في هذه المناظرة؟ ما هي الاحتمالات؟ الاحتمالات ان يكون الانسان خلق من غير خالق، او خلق نفسه، او خلقه خالق اخر. هل هناك وصف رابع؟ ابحث يا عقل، ابحث يا عقل وإئتنا بوصف رابع أو باحتمال رابع، لن تجد. وهذا من أعلى درجات الجدل، عالي، مع أن القرآن هنا السورة سورة إيه؟ مكية، تخاطب أهل مكة، لأن بعض المهوسين بثقافة الغرب وبحضارة الغرب من المستغربين الذين يأكلون على موائد الغرب جاءوا إلى بلادنا وكذبوا على القرآن الكريم، وادعوا أن الجدل في القرآن الكريم لا يوجد إلا في القرآن المدني. يقولون إن الجدل في القرآن لا يوجد إلا في القرآن المدني، حينما هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة البيئة الأمية إلى بيئة أهل المدينة والتقى بأهل الكتاب، فارتقى فكره فأخذ يجادل ويناظر، مع أن ركائز وأصول الجدل في القرآن الكريم موجودة في القرآن الإيه؟ المكي وليس المدني. خلي بالكم من هذا الأمر، وهذا عندنا أصل، عندنا فن من فنون علوم القرآن اسمه فن الجدل وعلم الجدل القرآني، حينما يعلمك كيف تجادل وكيف تناظر. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. هذا الأصول هذه موجودة أين؟ في القرآن الكريم، وهذا الأسلوب الذي اتفق الجدليون على أنه أصل عال من الأصول التي تدل على الاستقراء التام، لأنك لكي تقوم هنا بحصر جميع الاحتمالات هذا لا يتم إلا عن طريق ماذا؟ الاستقراء التام، ليس استقراء ناقصا وإنما استقراء تام. وهذا يفيد ماذا؟ يفيد اليقين القطعي عند علماء المعقول، يفيد اليقين القطعي ليس لدى علماء النقل بل علماء الايه؟ المعقولات. فهنا يقول ما هي الاحتمالات، وهذا رد على الملاحدة في كل زمان ومكان، ما هي احتمالات وجود الانسان؟ خلق من غير شيء، جاء هكذا، او خلق نفسه، اوجد نفسه، الثالث خلقه خالق، وهذا الخالق لابد ان يظهر ويقول انا خلقت البشر، لانه لم يخلق ويتركهم بل ما زال خلاقا. انت لا تخلق ابنك ولا بنتك، وانما من يخلقهم من خلقك، ومن خلق اباك، ومن خلق جدك، ومن خلق الناس من عشرات الالاف من السنين والملايين. من خلق هؤلاء هو الذي ما زال خلاقا. الذي خلق الشجرة الى الان تخلق شجر جديد، يخلق شجر جديد. الذي انزل الماء هو الذي ينزل الماء. الارض حينما تدور، الشمس حينما تشرق، حينما تغرب، كل هذا الكون من خلقه؟ من اوجده؟ لابد وان يظهر ويعلن للكافة خالق الكون انه خلقه. ولذلك يقول ام خلقوا من غير شيء، هذا هو الاحتمال الاول، ام هم الخالقون الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث لم يذكره، وهذا فن عالي، ثقة في فطرة الانسان وعقله، لان الله جعل العقل هنا جعله الله عز وجل هو اساس التكليف، فجعل العقل لا سلطان عليه في النطق بهذه الاجابة، كما قال يوسف عليه السلام في سورة يوسف المكية، والسؤال موجه للعقول، عقل البشر اينما كان وحيثما حل من ارض الله في كل زمان ومكان، اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ هل اجاب؟ لم يجب، لانه سكت ثقة في العقل الذي لم تتدنس فطرته ولم يسطى عليه ولم يغطيه هوى بشري. فثقة بالعقل المجرد سيجيب ويقول الحق. فهنا قال ام خلقوا من غير شيء، هذا احتمال حتى لم يتكلم عنه، لم ينقده، وانما ترك ام خلقوا من غير شيء، اجيبوا انتم يا بشر في كل زمان في كل مكان، العقول تجيب، اصحاب العقول يجيبون، ام خلقوا من غير شيء، هل انت خلقت من غير شيء؟ هذا ما يحدث ابدا، لا يستطيع الانسان ابدا ان يتصور. وهذا الكلام كنا قد ضربنا عليه المثال قبل ذلك بالمثال المحفوظ في كتب العقائد، اذا جئت لطفل صغير وضربته من خلف ظهره يلتفت اليك فيسألك اسئلة، كل سؤال يثبت اصلا من الاصول، فيقول لك من ضربني؟ يثبت الصانع، لانه قد غرس في فطرتي ان لكل فعل ايه؟ فاعل. فيقول لك من ضربني؟ فإذا قلت له لم أضربك يقول لك لا أنت الذي ضربتني، ويبدأ يبحث عن ضارب آخر، إذا لم يكن خلفه إلا أنت فإذا ليس هناك ضارب له إلا أنت. وستدخل في معركة مع الطفل جديدة. فإذا يعني لكي تنتهي من هذه المشكلة تقول له أنا ضربتك، يأتيك السؤال الثاني لما ضربتني؟ هذا سؤال عن التكليف. السؤال الأول كان سؤال عن الصانع، الصانع من ضربني، من فعل، لكل فعل فاعل. هذه قضية فطرية لا تحتاج إلى إثبات، لا تحتاج إلى أن تمتلئ أفواهنا بالماء، لا تحتاج إلى كلام فلاسفة. الفلاسفة لكي يجيبوا على هذا السؤال ملأوا الأرض ضجيجا وعجيجة وما جاءوا بشيء. وما أجابت الفلسفة وعمرها المكتوب أكثر من 4000 من السنين، ما أجابت على سؤال من الأسئلة، بل أهدرت عقول البشر لآلاف السنين وما أجابت على سؤال من خلقنا، لما جئنا إلى هذه الحياة، ما سر الروح، أشياء كثيرة، أسئلة لا تعد على أصابع اليدين، يعني لا تتجاوز أصابع اليدين. غرقت فيها الفلسفة وأغرقت معها طوفانا من البشر في الضلال وما أجابت على سؤال واحد. الطفل بفطرتي من ضربني، لكل فعل فاعل، قضية منتهية لا تحتاج إلى جدل. تقول لو أنا ضربتك، يقول لماذا ضربتني، يثبت التكليف، لأن الإنسان ما خلق سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كل إنسان جاء إلى هذه الحياة مكلف، كل فعل لابد وأن تكون فعلته لماذا، ليه عملت، لأنك ستسأل. إذن يقول لك الطفل ضربتني ليه، لما ضربتني، يثبت التكليف إنك مكلف، كل شيء بتفعله لابد وأن تسأل عنه لما فعلت هذا. لا يقول الطفل للهرة إن شربت اللبن لما شربت اللبن، لا يتكلم عن الحيوان ولا يحاسب الحيوان، بل يحاسب أباه وأمه، لما فعلتم كذا، لما لم تأتوا إلي بكذا، يحاسبك لأنك مكلف في نظريه، هذه فطرة. ثم بعد ذلك تقول ضربتك بدون سبب، يأتي السؤال الثالث أو التصرف الثالث ليثبت بعد التكليف الجزاء، فيقول أضربك كما ضربتني، هضربك زي ما ضربتني، طب أنا ما عملتلكش حاجة وضربتني يبقى هضربك. إذن يثبت ماذا؟ الجزاء. وإذن هذه قضية منتهية. فالقرآن هنا يحيل على العقول ولا يجيب هو، ثقة بأن أصحاب العقول سيجيب في كل زمان ومكان. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أنت اللي خلقت مين؟ نفسك؟ ولا خلقك أبوك؟ فمن خلق أباك؟ أبوه. فمن خلق جدك؟ أبوه. فمن خلق أباك؟ ها؟ جده. قضية يلزم منها ماذا؟ الدور، التسلسل. أما أنت فكيف خلقت نفسك؟ يدك خلقت رأسك، ورأسك خلقت يدك الأخرى، ويدك خلقت رجلك، ورجلك خلقت رجلك الثانية. سيلزم منه الايه؟ الدور المنطقي، وهو باطل عقلا ونقلا. واذا هذه قضايا عقلية بحتة، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. الاحتمال الثالث بل خلقهم خالق. هل قالها القرآن الكريم؟ لا، لان الفطرة ستنطق بها والعقل سينطق بها فلم يذكرها. يذكر هنا فيقول والسبر والتقسيم مبني على امرين، احدهما حصر الاوصاف وهو المعبر عنه بالتقسيم، وذلك كقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فيقال لا يخلو الحال من ثلاثة أمور. الأول أن يكونوا قد خلقوا من غير شيء أي بدون خالق، والثاني أن يكونوا خلقوا أنفسهم، والثالث أن يكون خلقهم خالق غير أنفسهم. والأمر هذا هو التقسيم، أننا حصرنا الأوصاف. والأمر الثاني إبطال ما هو باطل من الأوصاف المحصورة وهو الصبر. سنقوم بإبطال ما يستحق البطلان، ليبقى في النهاية إيه؟ وصف واحد هو الحق وما عداه باطل. إبطال ما هو باطل من الأوصاف المحصورة وإبقاء ما هو صحيح منها، وهذا ما يعبر عنه بالصبر. فيقال في المثال السابق لا شك أن القسمين الأولين باطلان ضرورة بضرورة العقل. والقسم الثالث هو الحق الذي لا شك فيه، إن الله عز وجل هو خالقهم المستحق وحده للعبادة. وهذا الحصر وما يتبعه من الإبطال متى كان قطعيا كان التعليل به قطعيا. يعني لو استطعنا أن نقوم بالصبر والتقسيم وكان هذا كهذه الآية الأمر فيه قطعيا لا يحتمل الظن كان التعليل به إيه؟ قطعيا، لأن العلة قد تكون قطعية وقد تكون إيه؟ ظنية. فهذا المثال المذكور التعليل به قطعي، ومتى كان ذلك ظنيا كان التعليل كذلك، وهكذا. مثال آخر في سورة مريم، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ اطلع الغيب، احتمال، ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ احتمال ثاني. الاحتمال الثالث انه كذاب مفتر، ولذلك ابطل الله القسمين ها الاوليين بقوله ايه؟ كلا. ولو كان صادقا ولو كان اتخذ عند الرحمن عهدا او اطلع الغيب لما قال الله له كلا للزجر وللردع، كلا، يبقى هو كذاب. اذا هو بقي الاحتمال الثالث الذي استنبط وفهم من قوله كلا، الا وهو ماذا؟ انه مفترن. ما هو اما انسان الان يقول لأوتين مالا وولدا، يعني لو جاء يوم القيامة قالها العاص بن وائل، قالها لخباب بن الارق حينما جاءه خباب يسأله حقا له، يسأله حقا له، فقال ألا تؤمن باليوم الآخر كما قال محمد عليه الصلاة والسلام، بيسخر يعني الرجل، قال بلى أؤمن باليوم الآخر، قال فإذا جاء اليوم الآخر لأوتين مالا وولدا وحينئذ سأقضيك وأعطيك حقك، سأعطيك حقك في اليوم الآخر. شوف السخرية. فقال الله تعالى ألم تر أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ اطلع الغيب أم اتخذ؟ احتمال الأول اطلع الغيب، الاحتمال الثاني اتخذ عند الرحمن عهدا، الاحتمال الثالث ولا يوجد غيره أنه مفتر كذاب. وإذا قال كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فإذا هذا من باب السبر والتقسيم. وكذلك في قوله تعالى عن اليهود وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إما أن يكونوا اتخذوا عند الرحمن عهدا، وإما أن يكونوا ماذا؟ وإما أن يكونوا اطلعوا الغيب، وإما أن يكونوا كذابين، وهذا هو الحق. ولذلك قال وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا؟ الاحتمال الثالث الثاني يؤخذ من قوله تعالى اطلع الغيب، والاحتمال الثالث قال تعالى بل تقولون على الله ما لا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، وهذا هو الحق. الاحتمال الايه الثالث. كلام كثير من الممكن ان يقال وامثلة في باب السبر والتقسيم. وعندنا مجال عمل المجتهدين، وهذا الشيخ هنا المؤلف لم يذكره في هذا الباب في باب القياس، وسيتكلم فيه في باب الاجتهاد، سيبين ان مجال عمل المجتهدين ثلاثة: تخريج المناط، وتحقيق المناط، وتنقيح المناط. تنقيح المناط هو السبر والتقسيم، تنقيح المناط هو الايه؟ السبر والتقسيم. ولكنه اذا كان بالحذف سيكون تنقيحا للمناط، وإذا كان بالزيادة سيكون قياس الأولى. واخدين بالكم؟ يعني إن كان يعني السبر والتقسيم أشمل من تنقيح المناط، فنحن إذا قمنا بتنقيح المناط هذا سبر وتقسيم، ولكن يدخل في السبر والتقسيم إذا نحن هنا كنا نفعل ماذا؟ نحذف صفات. يعني لو جئنا على الخمر وقلنا حرمها الله تعالى، لماذا؟ لأنها سائلة. لأنها سائلة، لأن حمراء لأنها ذات رائحة كريهة، لأن ونذكر صفات الخمر ثم هذه صفات، هل هذه الصفات هي التي يناط بها الحكم؟ ننظر، هي هذا اسمه تنقيح البناط، وهذا اسمه الصبر والتقصير، واضح؟ فنأتي إلى صفة صفة ونقوم بحذفها لأنها غير مناسبة للتعليل، فنقول هي سائلة. وهل حرم شيء لكونه سائلة؟ فالماء سائل، لم يحرم شيء لكونه سائلا، ما عهدنا في الشريعة أن تحرم شيئا لكونه سائلا، إذن هذا يحذف. هل لأنها حمراء؟ هناك مشاريب كثيرة يشربها، مشروبات كثيرة يشربها الإنسان، كنا ضربنا لكم مثالا قبل ذلك بعصير البطيخ أحمر، مش كده؟ ومع ذلك يعني هناك أشياء، عصائر كثيرة من الممكن أن تكون حمراء، فراولة وغيرها، ومع ذلك غير محرمة. فالحمرة هذه ليست مناطا للتحريم ولا مناسبة للتحريم أصلا. فننتقل إلى ما بعده، الرائحة الكريهة موجودة في الخل ومع ذلك حلال بنص الشرع. وإذا حتى نصل إلى الإسكار فنجده علة مناسبة، حتى ولو لم يرد فيه النص في قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، فنجد أن الإسكار علة مناسبة ظاهرة منضبطة يناط بها الحكم، واضح؟ صالحة لكي يعلق بها الحكم، لأنها تفضي إلى المصلحة وهي حفظ الإيه؟ العقول، واضح؟ فإذا تكون هذه هي العلة التي نستطيع أن نربط بها الإيه؟ الحكم، ويناط بها الحكم ويعلق بها الحكم. طيب هنا حذفنا، فكان هذا تنقيحا للمناط، لكن لو جئنا على قياس الأولى وساوينا، أعطينا الحكم لمن هو أولى به، فهذا يعد ماذا؟ يعد قياس أولوي، وهذا من باب السبر والتقسيم كذلك. المهم، من أراد أن يقف على مبحث طيب في السبر والتقسيم بتوسع، فعليه بقراءة تفسير قول الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا، في سورة مريم، في أضواء البيان للعلامة الشنقيطي، أتى وحرر المقام أفضل من تحريره في كتب الأصول، فعليكم بدراسته. ارجعوا إليه في تفسير سورة مريم عند تفسير الآية رقم 78 من سورة مريم، الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه تحدث عن هذا المبحث حديثا طيبا. النوع الثاني، يبقى النوع الأول السبر والتقسيم في الاستنباط، واضح؟ النوع الكلام واضح ولا في صعوبة؟ النوع الثاني الدوران الوجودي والعدمي، ويسمى بالدوران فقط، يقال الدوران، ويسمى أيضا وبالطرد والعكس، يقال عنه الطرد والعكس، والذي سماه بالطرد والعكس الآمدي في الإحكام، وتبعه ابن الحاجب فسموه بالطرد والعكس لكونه بمعنى الطرد والعكس بمعنى الدوران الوجودي والعدمي. يقول: والمراد بهذا المسلك أن اقتران الحكم بوصف ما وجودا وعدما، اقتران الحكم بوصف ما وجودا وعدما، وهو بسهولة الكلمة التي تحفظونها، ألا وهي: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فقط. عرفتم هذا الكلام يعرف ازاي؟ ما كيف؟ نضرب مثال بسيط، عندي عصير عنب، حلال ولا حرام عصير العنب؟ حلال. فاذا عصير العنب كان حلالا لا شيء فيه، اذا تركته حتى اختمر ما الذي سيحدث؟ يسكر، فاصبح حراما. فان ترك حتى تخلل واصبح خلا بدون ان تكون قاصدا لذلك، يجوز استعماله ام لا؟ زالت علة الاسكار، فكان حلالا فاصبح حراما فاصبح حلالا. ما الذي جعله حلالا في الاول؟ لانه خلى من وصف الاسكار. وما الذي جعله حراما؟ لانه اصبح مسكرا فجاءته العلة. ثم لما زالت العلة زال التحريم، فإذا كان حلالا ثم حرم ثم أحل على عين واحدة. يعني جاءت هذه الواردات حلال حرام حلال على عين واحدة بدون نصوص ولا نسخ للأحكام ولا شيء من هذا القبيل، وإنما هو كان حلالا فاختمر فأصبح خمرا مسكرا فأصبح حراما، فلما ترك تخلل كيميائيا. كل دي عمليات ايه؟ عمليات كيميائية. حينما حدث الاختمار تولد الكحول الإيثيلي أصبح مسكرا، ثم لما ترك حدثت عملية كيميائية أخرى تحول على إثريا إلى ماذا؟ إلى خل. واضح؟ يبقى هنا الحكم دار مع علته وجودا وعدم. فلما انعدمت العلة في الأول في العصيد العنب كان حلالا، انعدمت العلة انعدم التحريم، ولما وجدت العلة مع الإسكار اللي هي الاختمار وجدت العلة وجد التحريم، ثم لما زالت العلة زال التحريم. واضح؟ واضح المسألة؟ نقرأ الكلام. الدوران الوجودي والعدم، ويسمى بالدوران فقط وبالطرد والعكس. الطرد في الاصطلاح ايه هو؟ الطرد الملازمة في الثبوت. كلمة الطرد في الاصطلاح هي الملازمة في الثبوت، يعني اقتران الوصف مع ثبوت الحكم. اقتران الوصف مع ثبوت الحكم، يقول الاثنين مع بعض في ملازمة بين الوصف وبين الايه؟ وبين الحكم. الملازمة في الثبوت، ثبت الوصف وثبت معه الحكم، اقترن الوصف مع الحكم. والعكس في الاصطلاح الملازمة في الانتفاء، العكس. واخدين بالكم؟ قال والمراد بهذا المسلك أن اقتران الحكم بوصف ما وجودا وعدما دليل على أنه علته. فنحن حينما ننظر الآن إلى عصير العنب ووجدناه كان حلالا، ثم وجدناه بعد ذلك لما أسكر حرم لأنه خمر، ثم لما تخلل زال عنه صفة الخمر، فنقول إذن العلة هنا إيه؟ أين العلة؟ أين الوصف الذي تلازم مع الحكم في الثبوت؟ الإسكار، فنقول هو العلة. واضح؟ يبقى عرفنا العلة هنا من الوجود، الملازمة في الوجود والعدم. واضح؟ يبقى أصبح الحكم مع الصفة معا، زالت الصفة زال الحكم، وجدت الصفة وجد الحكم. إذا هذه الصفة لابد وأن تكون إيه؟ علة. خدوا بالكم من هذا الكلام مهم أوي. ولا يقدح في مسلك الدوران، مسلك الدوران وهو أن العلة تدور، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قد يقدح في هذا كما قال صاحب الروضة ابن قدامة، قال إن رائحة الخمر مثلا تدور مع الإسكار وجودا وعدما، الرائحة توجد معه وجودا وعدما ولكنها ليست بعلة. فهل نعلل برائحة الخمر لأنه إذا حينما كان عصيرا للعنب كانت له رائحة، ولما أصبح مسكرا جاءت ريحة الإسكار ريحة الكحول، وحينما جاءت التخليل أصبح رائحة الخل مختلفة عن رائحة الايه؟ الكحول. واضح الكلام ولا لا؟ فيقول إن رائحة الخمر مثلا يدور معها المنع والتحريم وجودا وعدما ومع ذلك ليست بعلة. نقول لأن هذا يدفعه القيد الذي ذكره جماهير الأصوليين. ما هو القيد؟ إنه مش مناسب. احنا قلنا العلة لابد وأن تكون ايه؟ مناسبة للتحريم. هل الرائحة مناسبة للتحريم؟ لا. زي ما قلنا السيولة، وكما قلنا الحمرة، وكما قلنا الرائحة. فالرائحة ليست مناسبة للتحريم، لأن هذا الرائحة مع وجودها وعدمها مع ثابتة مع التحريم وجودا وعدما. نقول لأن هذا يدفعه القيد الذي ذكره جماهير الأصوليين، وهو أنهم جعلوا الوصف المذكور في مسلك الدوران يشترط فيه المناسبة أو احتمال المناسبة. فإن كان طرديا محضا علم قطعا أنه غير العلة ولو دار معها أو مع الحكم وجودا وعدما. مثل رائحة الخمر. ليه؟ يقولون كلمة طيبة جدا وهي توضح الأمر. يقولون لاحتمال كون الوصف الدائر معه الحكم ملازما للعلة أو جزء منها. وهذه الحقيقة، هذه الرائحة ليست هي العلة، وإنما هذه الرائحة ليست ملازمة للحكم لكونها هي العلة، ولكن لأنها هي رائحة العلة. الرائحة جزء من العلة، الرائحة دي ملازمة للإيه؟ للعلة، لأن العلة الإسكار، والإسكار من إيه؟ من الكحول، والكحول له رائحة، فلو زال الكحول وتفكك ما الذي سيحدث؟ ستزول رائحته. فهذه صفة للعلة وليست هي الوصف المناسب للتحريم. واضح المسألة ولا لا؟ يبقى هنا نظرنا إلى القطح القادح في مسلك الدوران وأجبنا عنه. فهنا قدحوا في مسلك الدوران بماذا؟ برائحة الخمر، فأجبنا عنها لأنها جزء من العلة أو هي ملازمة للعلة، لأنها صفة للصفة، صفة للإيه؟ لصفة الإسكار المناسب، لأنه الأصل عندي أن العلة لابد وأن تكون إيه؟ مناسبة، مناسبة، لأنه لا يحرم شيء من أجل رائحتي. ما عهدنا في الشريعة التحريم من أجل الرائحة، هل الرائحة تفضي إلى إيه؟ إلى إيه؟ لكن الإسكار يفضي إلى إيه؟ إلى فساد العقل. واضح؟ والعقل هو مناط التكليف.
الثوم ودخول المسجد.
الثوم
ودخول المسجد ممكن يقطع عليه الدخان.
لا، نجاسة الماء. ما دي رائحة. سؤال، ما دي رائحة؟ سؤال عايزين نوضحه. رائحة النجاسة، هل حرمت النجاسة لرائحتها أم هذه الرائحة هي الملازمة للنجاسة؟ لكن هذا السؤال أقرب، سؤال الثوم. الثوم، الثوم لم يحرم، هل الله حرم الثوم والبصل؟ لم يحرمهما، وإنما منعك من أجل التأذي. واضح؟ ولذلك منعك كذلك من أن تأتي وانت عرقان وعرقك شديد، ما هذا يفهم منه بل يقاس عليه، عرق شديد وتيجي تقف وسط المصلين فتفسد عليهم الصلاة. فالمقصود انك ايه؟ هذه امور من باب التحسينيات كما سيجيء في قضايا المقاصد. هذا امر لم تحرم، لم يحرم ان الانسان يقعد اسبوعين ما يستحماش، لم يحرم عليك هذا، ولكن اتق الله في اخوانك. زي ما اتكلمنا عن الجورب، ولا ما حضرتوش درس المسح على الجوربين؟ طيب، فبنقول ان الشريعة ما حرمت من اجل الرائحة، لكن هذا مسلك مع الاخرين كيف تتعامل معه. لا، مش عايزين نقعد بقى نفتح اسئلة. اقول
يقال ان دي الحكمة وليس في العلة دخول المسجد، انما الحكمة من ذلك هذه الرائحة التي تهز منها.
نعم، جزاكم الله خير. قال: والمراد بهذا المسلك اللي هو مسلك الدوران ان اقتران الحكم بوصف ما وجودا وعدما دليل على انه علته، فلا يكفي اقترانه به في الوجود فقط او في العدم فقط، وانما يدور معه ايه؟ ها؟ قال: وذلك مثل الشدة في الخمر فانها علة تحريم. هذا ما تكلمنا عنه وضربنا المثل في قضية العنب، ثم صيرورة العنب الى مسكر، ثم صيرورته الى خل. هنا جاء امر احب ان اوضحه لكم حتى تستفيدوا. عندنا قال يسمى بالدوران فقط وبالطرد والعكس. الطرد، هل هناك فرق بين الطرد وبين الوصف الطردي؟ لاننا صفحة 201 على ما اذكر كنا تكلمنا عن الوصف الطردي، وقلنا وصف لا يتوهم انه مناسب لبناء الحكم عليه لعدم التفات الشارع اليه في حكم ما كالطول والقصر والسواد والبياض، فهذا يسمى بالوصف الطردي والقياس به باطل. فعندي وصف طردي وعندي طرد، هذان قد يختلط الامر على طالب العلم فلا يعرف الفرق بينهما. الوصف الطردي هذا لا يقاس به ولا علاقة له بالقياس، واضح؟ لكن الطرد الذي تكلمنا عنه اللي هو مسلك الدوران، واضح؟ وجود العلة، العلة المناسبة، وجودها مع الحكم وجودا وعدما، دورانها مع الحكم وجودا وعدما. لكن الوصف الطردي لا مدخل له في التعليل اصلا، لا مدخل. واحد يقول طيب ما انت بتقول لنا لا مدخل له في التعليل اصلا، طب قول لنا ايه هو الاول، عرفنا ايه هو الايه الطرد الاول. الطرد قلنا هو الملازمة في الثبوت، أي كلما ثبت الوصف ثبت معه الحكم. أما الوصف الطردي هو الذي ليس، لو حد هيكتب، أما الوصف الطردي فهو الذي ليس في إناطة الحكم به مصلحة. إناطة بمعنى إيه؟ تعليق. الوصف الطردي هو الذي ليس في إناطة الحكم به مصلحة، كالطول والقصر والبياض والسواد، وهو قد يكون محضا. الوصف الطردي قد يكون محضا إما بالنسبة إلى جميع الأحكام مثل الطول والقصر والبياض والسواد، أو بالنسبة إلى خصوص الحكم المتنازع في ثبوته أو نفيه، وهو قد يكون محضا إما بالنسبة إلى جميع الأحكام كالطول والقصر والبياض والسواد، أو بالنسبة إلى خصوص الحكم المتنازع في ثبوته أو نفيه كالذكورة والأنوثة. بالنسبة إلى العتق فإنه لا فرق في أحكام العتق بين الذكر والأنثى، فهما وصفان طرديان، وإن كان غير طرديين في غير العتق كالإرث والشهادة والقضاء. كتبتم ولا لسه؟ طب وقفتوا عند ايه؟ طب قولوا لي، ها وقفتوا عند ايه؟ حد نعم اني محض، ما احنا قلنا محض كتير قوي. قلنا اما بالنسبة الى خصوص الحكم، اما بالنسبة الى خصوص الحكم، او بالنسبة الى خصوص الحكم المتنازع في ثبوته او نفيه كالذكورة والانوثة، كالذكورة والانوثة بالنسبة الى العتق فانه لا فرق في احكام العتق بين الذكر والانثى، لا فرق في احكام العتق بين الذكر والانثى، فهما وصفان طرديان. وان كان الذكورة والانوثة وصفان طرديان، وان كان غير طرديين في غير العتق كالارث والشهادة والقضاء. يعني عندي اوصاف، هذه الاوصاف طردية لا علاقة لها بالتعليل اصلا، مثل البياض والسواد، هذا رجل ابيض جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل اسود، جاء رجل طويل، جاء رجل قصير، الاحكام لا علاقة لها بطول الناس ولا بقصر الناس ولا ببياض الناس ولا بألوان الناس، وكذلك الذكورة والأنوثة. ولكن الذكورة والأنوثة لا مدخل لهما في بعض الأحكام، ولكن لهما مدخل في البعض الآخر. فبالنسبة للطور والقصر والبياض والسواد أحكام أوصاف طردية لا علاقة لها بالتعليم أبدا، أوصاف طردية محضة في كل شيء، في أي حكم من الأحكام، الأبيض زي الأسود زي الطويل زي القصير لا علاقة بمثل هذا. ولكن الذكورة والأنوثة في أحكام العتق، لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن عتق رقبة رجل زي امرأة، يتكلم عن أحكام العبد، العبد كمثل الأمة، لكن الذكورة والأنوثة لها دخل في بعض الأحكام الشرعية مثل الشهادة، شهادة الرجل ليست كشهادة المرأة، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يبقى هنا دخل للذكورة والأنوثة دخل في حكم الشهادة أم لا؟ لها دخل في حكم الإرث. الله سبحانه وتعالى يوضح ويقول في القرآن الكريم للذكر مثل حظ الأنثيين، مش كده؟ وكذلك في القضاء وفي باب الولايات، المرأة لا يجوز لها أن تتولى الولاية العامة. دعكم من الديمقراطية، ده احنا في زماننا ده في نسخ في احكام كثيرة، وجبريل بينزل بالنسخ على بعض الناس، في ناس بيتوهمون بيكلموا الفضاء ويكلموا الكواكب، وبينزل جبريل وينسخ لهم احكام ويروح رابعة العدوية. يعني العملية مازال الباب مفتوح في السماء الى الان، فدول الموضوع تاني، احنا لا علاقة لنا بهؤلاء. يعني هنا نحن ليس عندنا نسخ في الاحكام، باب النسخ اغلق بموت المصطفى عليه الصلاة والسلام، خلاص جبريل ما عادش ينزل الارض، مش كده ولا لا؟ ما عادش جبريل عليه السلام ينزل الارض. المهم، ف يبقى بالنسبه لاحكام الولايات ما عندناش المراه يجوز لها ان تتولى لا مجالس نيابيه ولا مجالس تشريعيه ولا وزيره ولا محافظه. نسال الله ان يكون نساؤنا محافظات، محافظات بحق على شريعه الله سبحانه وتعالى. حافظات قانتات، حافظات للغيب بما حفظ الله. المهم بعد ان انتهينا من الكلام عن الدوران الوجودي والعدمي وهو الطرد والعكس، وعرفتم الفرق بين الطرد بمعنى الملازمة في الثبوت وهو نوع من القياس والوصف الطردي، عرفتم الفرق بين الامرين ولا في صعوبة في انجليزي ولا حاجة؟ نترجم نكمل. النوع الثالث المناسبة والإخالة. المناسبة والإخالة، ما معنى الإخالة؟ الإخالة يقول من خالة يعني أظن، خلته إخالك بمعنى أظن. وقد سميت مناسبة الوصف بالإخالة أو بالإخالة لأنه بالنظر إلى ذاتها يخال، أي يظن علية الوصف للحكم. والمناسبة بمعنى الملائمة، يبقى المناسبة والإخالة، المناسبة بمعنى الملائمة. فأنا أظن أن هذا الوصف مناسب فجاء من الظن فسمي بالإخالة، واخدين بالكم؟ فسمي بالمناسب، المناسب الإيه؟ المخيل، المخيل من الإخالة. ليه؟ لأنه مظنون. لأننا هنا ننظر في الأمر وينظر المجتهد ويبدأ للبحث في صفات الشيء المحكوم عليه، لما حكم عليه بكذا، فينظر في الصفات فهو يظن أن الحكم معلق على هذه الصفة ولا هذه الصفة ولا هذه الصفة، فيفرض فرضا ويبدأ يختبر هذه الفروض. واضح؟ فالمناسبة الملائمة لو جاءت عن طريق الشرع انتهى الموضوع. يعني لما الشرع يأتي ليعلل القرآن أو السنة أو الإجماع وعلل هذه العلة، خلاص انتهى الموضوع، علة بالنقل. لكن احنا الآن بنتكلم عن العلة الايه؟ المستنبطة العقلية. هنظر الآن في علاقة الوصف ده بالايه؟ بالحكم. واضح؟ فسمي المناسبة والإخالة، الإخالة لكي يوضح لك أنه حكم ايه؟ أن هذا التوصيف وهذا الوصف للمناسب بكونه ملائما، يبقى وصف ظاهر منضبط مناسب، هذا حكم حكم به المجتهد هو من ظنه. ولذلك سنقوم بماذا؟ بدراسته وباختباره حتى نقف على حقيقته، هل هو مناسب حقيقي ام خطأ. ولذلك سيقسم المناسب الى عدة تقسيمات. النوع الثالث المناسبة والاخالة. والمراد بهذا المسلك عند الاصوليين ان يكون الحكم مقترنا بوصف، ركزوا في الكلام ده بقى، ركزوا في اللي هنقراه، ان يكون الحكم مقترنا بوصف مناسب لبناء الحكم عليه. حكم مقترن بوصف زي السارق والسارقة فاقطعوا، مش كده ولا لا؟ لا يرث القاتل، الحكم عدم الميراث، الوصف انه قاتل، الحكم قطع ايد السارق، الوصف انه سارق، وهكذا. يعني عايزك دايما تضع مثالا في ذاكرتك، الخمر حرمت، الوصف الاسكار، دائما اربط دايما لما تيجي تذكر الوصف ايه، الحكم ايه، الوصف ايه، الحكم ايه، علشان لما تيجي تقرا كلام الاصوليين يبقى في مثل حاضر في ذهنك وانت بتركز فيه وبتكرره تقدر تفهم كلامهم، لان كلامهم صعب لا يفهم الا وانت مستحضر امثله معينه. واضح يا اخوانا؟ دائما استحضر معك مثال، اسهل مثال عندك الخمر والاسكار، استحضره. عشان طبعا القضيه ليست متوقفه على الخمر والاسكار، وانما اي حكم من الاحكام. لكن انا بتكلم لطالب العلم الحكم الحاضر باستمرار في اذهانكم ان يكون الخمر والاسكار، السرقه والقطع، الزنا والجلد، علشان تقدر تفهم ايه كلام اهل العلم. انتم صحصحين ولا في حد نام؟ تعبت ولا ايه؟ لا مش عايزين، عايزين نخلص المبحث بتاع القياس النهارده. مالكم؟ والمراد بهذا المسلك عند الاصوليين ان يكون الحكم مقترنا بوصف مناسب لبناء الحكم عليه، فيجعل هذا الوصف علة لهذا الحكم. الحكم مقترن بهذا، الحكم مقترن بهذا الوصف، ان يكون الحكم مقترنا بوصف مناسب لبناء الحكم عليه، فيجعل هذا الوصف علة لهذا الحكم. فيجعل، طالما كان الحكم مقترنا، ونظرتم الى الدوران الوجودي والعدمي، قلنا الملازمة في الايه؟ في الثبوت والعدم. فهنا يقول الحكم مقترن بوصف مناسب لبناء الحكم عليه، فيجعل هذا الوصف علة لهذا الحكم لاشتمال هذا الوصف على مصلحة معتبرة. انا نظرت الى الحكم فوجدت الحكم مقترنا بوصف انا رأيته، انا كمجتهد اللي رأيته مناسب لبناء الحكم عليه، فاقول هذا الوصف علة للحكم. ليه؟ لانني نظرت فوجدته مناسبا. فقيل لي لماذا حكمت عليه بالمناسبة؟ اقول لانه يفضي الى تحقيق مصلحة، فان كان لا يفضي الى تحقيق مصلحة اذا هذا الوصف ايه؟ غير مناسب، لان المناسبة لابد وان يكون سيخدم، لان الشريعة جاءت بماذا؟ تحقيق المصلحة. ولذلك لو قال لي واحد مثلا ان العلة في الصلاة او في اجاب الصلاة لدلوك الشمس، العلة دلوك الشمس، اقول ربنا قال هذا فعلا، اقم الصلاة لدلوك الشمس، ولكن دلوك الشمس هل يفضي الى مصلحة معينة محققة انا اعلمها، ولا هذا الامر تعبدي؟ هذا امر تعبدي، كان من الممكن ان يقول اقم الصلاة لاي سبب اخر غير دلوك الشمس الساعة 2 بالليل، مش كده ولا لا؟ لكن جعلها لدلوك الشمس، هذا امر لا نستطيع نحن بعقولنا ان نقف على الحكمة من وراء. طبعا في حكم، احنا بنقولش لا، نقول ليست الاحكام معللة، وهناك الاحكام لها حكم، لكن نحن لا نستطيع ان نقف على العلة. ثم اذا وقفنا على العلة نقف عليها ليه؟ لماذا؟ حتى نقوم بالقياس. وهل يقاس على الصلوات الخمس؟ باحكام تعبدية لا يقاس عليها، واضح؟ شهر رمضان لا يقاس عليه، هنفرض على الامة شهرا اخر كشهر رمضان لا يوجد، هل نفرض على الأمة خمس صلوات أخرى غير خمس الصلوات؟ لا، انتهى الأمر. فهذه قضية ذلك يقولون عنها تعبدية، ولذلك لا تنظر في العلة أصلا، وإنما تنظر في الحكمة. الحكمة عبودية الله عز وجل، أقم الصلاة إيه؟ لذكري، دي الحكمة. لكن احنا نتكلم عن العلة التي تدور مع الحكم وجودا وعدما، فإذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت إيه؟ انتفى الحكم، او عدمت عدم الحكم. يقول ان يكون الحكم مقترنا بوصف مناسب لبناء الحكم عليه، فيجعل هذا الوصف علة لهذا الحكم. لماذا؟ قال لاشتمال هذا الوصف على مصلحة معتبرة. يبقى المناسبة لان هذا الوصف يفضي تحقيق الحكم او تنفيذ الحكم المعلق على هذا الوصف، يفضي الى ايه؟ مصلحة معتبرة من المصالح، والمصالح سيأتي شرحها بمشيئة الله تعالى. قال وذلك كالإسكار، فإنه مناسب للتحريم، لأن المنع من الإسكار فيه مصلحة حفظ العقل، وحفظ العقل أصل من أصول أو مقصد من مقاصد الإيه؟ الشريعة. قال وقد تقدم بيان أن الأوصاف منها ما هو مناسب لبناء الحكم عليه وهو المقصود في هذا المقام، أما الأوصاف التي غير مناسبة من الأوصاف الطردية كالطول والقصر وغير ذلك، والخمر حمراء والخمر رائحتها نفاثة والخمر وهكذا. قال وقد تقدم بيان أن الأوصاف منها ما هو مناسب لبناء الحكم عليه وهو المقصود في هذا المقام، إذ الوصف المناسب هو تعريفه ما كان في إثبات الحكم عقبه مصلحة. الوصف المناسب ما كان في إثبات الحكم عقبه مصلحة. نحن نقول سرق قطعت يده، تتحقق المصلحة حفظ المال. زنى فجلد، لماذا؟ حفظ النسب والنسل مش كده؟ كذلك قتل قتل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. واضح؟ سكر فجلد حتى لا يسكر مرة أخرى، لأنه سيفضي إلى ضياع الإيه؟ العقول. وذلك نقيس عليه المخدرات ومشاكل ذلك لأنه بيضيع العقل. ما علينا. يقول: إذ الوصف المناسب هو ما كان في إثبات الحكم عقبه مصلحة، فيدل ذلك على التعليل به. ومن الأوصاف ما لا يكون مناسبا لبناء الحكم عليه، وهذا ما يسمى بالوصف الطردي، وقد شرحته لكم. ومن الأوصاف ما هو متردد بين الوصف المناسب والوصف الإيه؟ الطردي. صفحة الكلام ده صفحة 201 شرحناه لو تذكرون، اللي هو قياس الشبه. قياس الشبه اللي هو وصف بين القسمين السابقين، اللي هو الوصف المناسب والوصف الطردي، متردد بين المناسبة وعدمها، وهذا يسمى بقياس الشبه. فهو من حيث انه لم تتحقق فيه المناسبة اشبه الطردي، ومن حيث انه لم يتحقق فيه انتفاؤها اشبه المناسب، ولهذا سمي شبها، وهو من اصعب مسالك العلة وادقها فهما. ومثاله: العبد اذا قتل هل تلزم فيه القيمة او الدية؟ فلو نظرنا للعبد على انه يقيم بالمال، ها، سنتعامل معه على انه قيمة، ولو نظرنا اليه على انه نفس سنعامله على انه ايه؟ يبقى في دية. واضح الكلام؟ يدفع قيمة ولا دية؟ ننظر الى، لان الحكم تنازعه ايه، او الامر تنازعه ايه؟ تمام، واضح الكلام؟ الكلام ده شرحناه قبل كده. فهنا يقول: ومن الاوصاف ما لا يكون مناسبا لبناء الحكم عليه، وهذا ما يسمى بالوصف الطردي. ومن الاوصاف ما هو متردد بين الوصف المناسب والوصف الطردي، وهذا ما سبق في صفحة 201، والكلام ده شرحناه قبل ذلك. قال: والوصف المناسب للعلية ينقسم من حيث اعتبار الشرع له في ربط الاحكام به وعدم اعتباره الى اربعة اقسام: مؤثر وملائم وغريب ومرسل. والوصف المناسب للعلية ينقسم من حيث اعتبار الشرع له في ربط الأحكام به وعدم اعتباره إلى أربعة أقسام. يعني المجتهد سينظر عنده قضية، عنده قضية معينة، هذه القضية يريد أن يختبرها وينظر فيها، هل هي معللة بحكم معين يستطيع من خلاله أن يأتي بحكم شرعي لها؟ حادثة حدثت، حادثة حدثت، هذه الحادثة نريد أن نلحقها بأصل من الأصول فنقيسها عليه، نلحقها بأصل من الأصول. أصل يعني إيه؟ يعني نص في الشرع نلحقها به فنحكم عليها ونلحق الفرع بالأصل فننظر إليها. أول شيء سنفعله ماذا؟ نعطيها الحكم ولا نبحث عن علتها؟ نبحث عن علتها حتى نستطيع أن نعطيها حكما. فننظر إليها ونقول، ننظر إلى صفاتها ونقوم بدراسة هذه الصفات لنقف على وصف نعتبره ظاهر منضبط مناسب ومعنى مناسب يعني ايه؟ يفضي الى مصلحة. فلو اعطيناه حكما معينا افضى الى مصلحة معينة عقيبه، كما قلنا في التعريف: ما كان في اثبات الحكم عقيبه مصلحة. فانظر، فقد اجد نصا عندي يتفق معه في هذه القضية، فالامر منتهي. فإذا وجدت نصا في هذه المسألة ألحقه به، إذا وجدت نصا ألحقه به، هذا النص معروفة علته، كالإسكار مثلا، العلة معروفة، وهذه العلة معروفة عن طريق ماذا؟ النص الشرعي. واضح؟ يبقى هذا عندي أصبح مناسب، ولكنه مناسب مؤثر. واخدين بالكم؟ ليه مؤثر؟ لأنه أعلى الدرجات. أنا كمجتهد، هذا مجازا يعني، نظرت للأمر وقلت هذه الصفة التي أنطت بها حكما معينا أنا أراها أن هذه الصفة المناسبة تفضي إلى مصلحة، فحينما آتي لكي أستشهد بالشرع وأستدل بالدليل قد أجد نصا، هذا النص ألحقه به، نص الشرع فيه على علية حكم معين فسألحقه بقياسا، كل اللي أعمله الناقيس لن يكون عملي إلا الحق الفرع بالأصل. طب أنا عرفت العلة عن طريق ماذا؟ عن طريق النص الشرعي، وده أعلى الدرجات في المناسب لأنه مؤثر. فقد تكون العلة بالنص وقد تكون العلة بالإجماع، وهذا هو المؤثر، واخدين بالكم ولا لا؟ ولكن قد لا أجد ذلك فأبدأ أوسع الأمر نوعا ما. فإذا كان موجودا النص عندي، النص موجود عندي، النص وجد عندي، مثل كل مسكر خمر، فعندي الخمر حكمها معلوم والعلة الإسكار، هذه العلة علة تحريم الخمر، الوصف الإسكار، الوصف ده عين في شيء معين، عين الوصف نفسه اللي هو الإسكار، أمامي حكم ألا وهو الإيه؟ التحريم، واضح؟ وجلد شرب الخمر، واضح يا اخوانا؟ يبقى عندي عين وصف وعندي عين حكم، ده اعلى الدرجات سألحق به الفرع لو تحققت العلة وانتهى الامر. وهذه ستكون عمل المجتهد صعب ولا سهل هنا؟
سهل،
لانه كل الذي سيفعله ماذا؟ انه سيلحق الفرع بالاصل ان تحقق المناط، وجد العلة المنصوص عليها في القرآن او السنة، وجدها مجمع عليها، حققها في الفرع، يبقى عمل المجتهد هنا ايه؟ تحقيق المناط في الفرع. ان تحقق المناط في الفرع ما الذي سيفعله؟ سيلحق الفرع ويعطيه حكم الايه؟ الاصل، وده اعلى الدرجات. لكن ليست كل الامور ستكون بهذه السهولة. الصعوبة انه قد لا يجد عين وصف في عين حكم، فحينئذ سيرتفع درجة، فقد يجد جنس وصف في عين حكم، وقد يجد عين وصف في جنس حكم، ثم قد لا يجد هذه المراتب فينتقل إلى المرتبة الأصعب والأشمل والأعلى، وهي مرتبة المقاصد، فينظر إلى الجنس هنا والجنس هنا، جنس الوصف وجنس الحكم، وهذه أبعد المسالك وأصعبها وأبعدها وأضعفها، واخدين بالكم ولا لا؟ وقد لا يجد نصا يشهد لهذا المناسب الذي رآه مناسبا، لا يجد، قد لا يجد نصا يشهد، لا عين الوصف في عين الحكم، ولا عين الوصف في جنس الحكم، ولا جنس الوصف في عين الحكم، ولا جنس الوصف في جنس الحكم، لا يجد، لم يجد ما يشهد اصلا لهذا المناسب الذي استنبطه، لا يجد ما يشهد، ولا يجد ما يلغي، لا وجد ما يشهد له ولا وجد ما ينفيه، فما حكمه؟ وقد مرحلة ننتقل إلى التي بعدها، وقد يجد أن هناك نصوص تلغي هذا المناسب، ألغت هذا المناسب الذي رآه هو، فقد ينظر هو ويقول الأخ مع الأخت، هما أخ وأخت، علاقتهم بالأب والأم علاقة واحدة، نسبتهم إلى الأب والأم نسبة واحدة، إذا أعطيهم الميراث بالتساوي، نقول أخطأت، لأن القرآن قالوا وإن كان إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثى، هذا المناسب مناسب عقلا، ولكنه خالف ماذا؟ خالف الشرع، فحينئذ ما الذي يحدث؟ يبقى هذه مصلحة أهدرها الشرع وألغاها الشرع، واضح؟ يجي الإنسان يقول عندي الرجل يستوي مع المرأة في التكاليف الشرعية، وفي الزواج ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فيأتي فيقول كما أن للرجل حق الطلاق فللمرأة حق الطلاق، فيجد النصوص الشرعية بينت له أن الطلاق حق لمن؟ للرجل وليس للمرأة. والإرجاع كذلك، وللرجال عليهن درجة. ويقول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، بعدها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يبقى هناك مناسب أو مصالح المجتهد يراها، وحينما يأتي لتحقيقها يجد أن هناك نصوص في الشرع ألغت هذا المناسب، مع أنه هو يرى أنه مناسب، وهو مناسب بالفعل لأنه يفضي إلى مصلحة، ولكن أعظم من هذه المصلحة التي رآها هي مصلحة تحقيق الإيه؟ الشرع. فالشرع أحكم والشرع أعلم، فلا بد. ولذلك هؤلاء الذين يهدرون النصوص ويريدون أن يلغوا هذه النصوص ويقولون هذه النصوص كانت في زمن قديم، أما الآن نحن نريد أن ننظر إلى المقاصد، المقاصد العامة للشريعة، مقاصد الشريعة المحافظة على النفس والمحافظة على وينسوا المحافظة على الدين. فعندما لو نظروا إلى المحافظة على الدين لعلموا أنهم مخطئون مبطلون فيما يدعون من أنهم سيعملون بروح الشريعة وبروح الدين، لأنهم أرادوا أن يقضوا على الإيه؟ على الدين. المقاصد، أول مقصد الحفظ، محافظة على الدين، محافظة على النفس، محافظة على العقل، المحافظة على المال، المحافظة على العرض، المحافظة على النفس. قبل كل دول المحافظة على الإيه؟ على الدين. فإن أنتم أهدرتم النصوص الشرعية فكيف تحافظون على الدين أصلا؟ واضح يا أخوانا؟ ولذلك سينقسم هذا كلام ملخص، ولما نقرأ هنشرح وسيتضح الأمر بالنسبة لكم، لأن عين الوصف في عين الحكم، وجنس الوصف في عين الحكم، وجنس الوصف في جنس الحكم. هذا الكلام قد تجدونه صعبا، لكن عند التحقيق وذكر الأمثلة بإذن الله تعالى سيكون الأمر إيه؟ سهلا، سهلا جدا بمشيئة الله تبارك وتعالى. لكن اعلموا أن القضية ما أتت إلا لأن المجتهد بدأ هو ينظر في قضية عرضت أمامه وأراد أن يلحقها بالنصوص لكي يعطيها حكما. فماذا يفعل؟ هو بحث عن صفة مناسبة لحكم يعطيها إياه، ثم بحث في النصوص ولابد أن يبحث في نصوص الشريعة. لا تظن أن القياس يأتي هكذا بدون الوقوف على النصوص. قال والوصف المناسب للعلية ينقسم من حيث اعتبار الشرع له في ربط الأحكام به وعدم اعتباره إلى أربعة أقسام: مؤثر وملائم وغريب ومرسل. لأن الوصف المناسب إما أن يدل الدليل على اعتباره في الحكم. خذوا بالكم، الوصف المناسب، ما هو الوصف المناسب؟ الذي نظر المجتهد فرأى أنه وصف طردي، وصف منضبط، واضح؟ نعم، حد بيتكلم؟ وصف ظاهر منضبط مناسب يفضي إلى مصلحة. فالوصف المناسب إما أن يدل الدليل على اعتباره، إما أن يدل الدليل على اعتباره في الحكم. نضرب أمثلة كالسفر والمرض، اعتبرهما الشارع أم لم يعتبرهما؟ اعتبرهما. كيف اعتبرهما؟ رتب الشارع على السفر والمرض أحكاما، فرتب عليهما جواز الفطر في نهار رمضان، واعتبر السفر وحده مناسبا لقصر الصلاة وليس المرض. اعتبر السفر والمرض مناسبا ورتب عليهما أحكاما في إفطار رمضان في نهار رمضان. يبقى يفطر في رمضان نظرا لمرضي ونظرا لسفري، ولكن بالنسبة للسفر وحده اعتبره الشارع مناسبا لقصر الصلاة لا المرض. وكالقصر والزنا وشرب الخمر والسرقة والقتل العمد العدوان، اعتبرها الشارع أوصافا مناسبة لترتب أحكام عليها، فقطع يد الايه؟ السارق، وحد القاذف، وحد الزاني، وحكم بالقصاص على القتل العمد العدوان وهكذا. اذا هذه الامور دل الشارع على اعتبارها في الحكم. يبقى قولوا لان الوصف المناسب اما ان يدل الدليل على اعتباره في الحكم. ذكرت لكم السفر، ذكرت لكم المرض، ذكرت لكم هذه العلل المناسبة التي اعتبرها الشرع ودلت عليها النصوص واعطتها احكاما وكانت عللا لها. واضح الكلام ولا لا؟ خدوا بالكم لان كل جملة بيقولها هضرب عليها امثلة، كل جملة قالها هضرب عليها امثلة. لان الوصف اما ان يدل الوصف المناسب اما ان يدل الدليل على اعتباره في الحكم. دل الدليل على اعتباره في الحكم ذكرت لكم، وهذا هو المؤثر، العلة الموجودة في النص الشرعي لم يخترعها احد ولم يستنبطها احد، بل هي موجودة في النص. والسارق والسارقة فاقطع. واضح ولا ماشي؟ واما ان يدل على عدم اعتباره فيه، دل الدليل على عدم اعتبار الوصف هذا في الشريعة، واما ان يدل على عدم اعتباره فيه في الحكم يعني. يبقى الوصف المناسب الذي نص الشارع على الغاء اعتباره نضرب عليه الامثلة. ضربت لكم امثلة الان، وذلك مثل الاخوة بين الاخ واختي، يناسب المناسب ان يتساويا في الايه؟ في الميراث، المقدار الموروث، لكنه مناسب نص الشارع على الغائه وعدم اعتباره، فقال وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. وكعقد الزواج يناسبه ان تمتلك المرأة حق الطلاق نتيجة التسوية بين الزوجين في حل التمتع، هو يستمتع بها ويتستمتع به، فمش واضح؟ فاذا المعقول الذي ينظر اليه الانسان المناسب ان الرجل من الممكن ان يطلق ويقول لا اريدك فتطلقه، يطلق او تطلق. وكذلك يعني هذه المرأة سوى الله عز وجل بين الرجل والمرأة في حل التمتع وفي الحاق نسب الاولاد، النسب هو ابوه وهي امه، واللي هو ابوه فقط هو ينسب اليه كابن فلان، ولكن امه ام ينسب الى ابيه فقط، ينسب الى الاب وينسب الى الام. ولذلك يقدم الاخ الشقيق من الاب والام على الاخ لاب في الميراث ويحجبه. يبقى معنى ذلك ان النسب هنا نسب الام موجود ام لا، له قيمته ام لا له قيمته. والتوارث يرثها وترثه، الرجل يرث المرأة والمرأة ترث الرجل، لكن هذا مناسب لما نقول فهل المرأة لها حق الطلاق كما ان الله سوى بين الرجل والمرأة في حقوق معينة؟ نقول لا، هذا المناسب الغاه الله تعالى بجعله حق الطلاق في يد الزوج. واضح؟ يبقى اذا نعود ما كما قلنا، لان الوصف المناسب اما ان يدل الدليل على اعتباره في الحكم، واما ان يدل على عدم اعتباره فيه، واما ان لا يدل على اعتباره فيه ولا على عدمه. مثل يعني عندي مناسب، انا رأيتك مجتهد رأيته مناسبا، نحن نتكلم عن اي مناسب؟ المناسب الذي اعتبره الشرع عن المناسب الذي يراه المجتهد، علشان تبقوا فاهمين كلام الاصوليين. احيانا اتكلم عن المناسب اللي اعتبره الشرع، ولذلك هنا قال الوصف المناسب للعلية ينقسم من حيث اعتبار الشرع له، يعني هو مناسب عندك، هل الشرع اعتبره ولا ما اعتبروش؟ ان اعتبره واتى به ونص عليه فهو مؤثر. واضح؟ وان انت استدللت بأدلة كما سنقول سيكون الملائم، وان نص الشرع على عدم اعتباره فهو الغريب، واما ان لا يدل على اعتباره فيه ولا على عدمه وهو المرسل، المصلحة المرسلة. خدوا بالكم المرسل ده اللي هو الايه؟ المصلحة المرسلة. يبقى مناسب سكت عنه الشارع فلم ينص على اعتباره ولا على الغائه. مثل ماذا؟ كامتناع المتهم بالسرقة مثلا عن الاقرار، هذا لن نأتي له بنصوص لانه الشارع يعني في المثال الاول اتينا بماذا؟ بادلة على الاعتبار. وأتينا في المثال الثاني بأدلة على ماذا؟ على ماذا؟ على على على, على المنع والإلغاء. يعني مثلا على سبيل المثال لما جاء يحيى بن أبي يحيى من علماء الملكية وجاءه الحاكم الملك وقال له أنا يعني وقعت زوجتي في نهار رمضان افتني، قال تصوم شهرين متتابعين. فقال له العلماء وأين العتق؟ قال هذا يستطيع أن يعتق في اليوم 100، فلو فتحنا عليه هذا الباب هيجامع كل يوم زوجته وعنده من العبيد ما شاء الله، لابد أن نزجره. هل الشرع قصد الزجر؟ هذه مصلحة رآها ومناسب رآه واجتهد فيه فخالف الايه؟ الشرع. هذه مصلحة ونظر الى الزجر، وما نظر الى ان الشرع متشوف الى عتق الرقاب. خلي بالك من النقطة دي. ولذلك لا يجوز ان تأتي بمناسب في مقابلة النص الشرعي. انت الان اخطأت، ولذلك شنع عليه العلماء وجعلوا هذه الواقعة يستشهدون بها دائما في بيان المناسب الغريب الذي لم يشهد له، بل شهد الشرع بماذا؟ بإلغائه وإهداره. هذه مصلحة ألغاها الشرع وأهدرها الشرع. فالشرع غني عن أن يصوم هذا شهرين متتابعين، وإنما الشرع متشوف إلى ماذا؟ ولذلك بدأ بالعتق. ودائما تجد في يمين الظهار يبدأ بالعتق، القتل الخطأ يبدأ بالعتق، لأنه يريد عتق العبيد. المهم، فنقول هنا ضربنا المثال، نقول مناسب سكت عنه الشرع فلم ينص على اعتباره ولا على إلغائه. ولذلك لن نأتي بمثال من القرآن أو السنة، لأنه لو أتينا به من القرآن أو السنة إما على اعتباره أو على إلغائه، ولا واسطة بين الأمرين. واضح؟ ولذلك سنأتي بأمور جديدة. قالوا كامتناع المتهم بالسرقة عن الإقرار. واحد متهم بالسرقة أو بجريمة، متهم بسرقة أو بجريمة قتل أو شيء من هذا القبيل، وهذه الجريمة هو الشبهات تحوم حوله، هذا مناسب لضربه ولتعزيره، نحكم عليه بالتعزير وبضربه حتى يعترف، هل يجوز أم لا يجوز؟ هذا مناسب سكت عنه الشرع. الإمام مالك رأى المصلحة، أن المصلحة ترتب عليه تعذير المتهم، يضرب ويخوف حتى يعترف. خلي بالكم هذا الكلام طبعا حينما يقرأ تستخدمه أجهزة الأمن يقول لك احنا ملكية، مش كده ولا ايه؟ فيقول هذا على مذهب الإمام مالك يجيز تعذيره. مش اخواننا هنا قاعدين معانا هنا في بعضهم ملكية مش كده؟ تعرفون هذه المسألة ام لا؟ نعم. وكمجون المفتي، مفتي ماجن، لم يرتب عليه الشارع شيئا، وكذلك لم يلغي اعتباره، فهي مصلحة مرسلة، مرسل هذا مرسل، فرتب عليه ابو حنيفة للمصلحة الحجر عليه، يحجر على المفتي الماجن. وكقتل الجماعة للواحد، قتل الجماعة للواحد، هل جاء في النص القرآني ما يفيد جواز ذلك او منعه؟ ابدا، بل قال الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، ولم يأتي في قتل الجماعة نص، ولم يأتي في قتل الجماعة بالواحد كذلك منع. ولذلك جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وبالطبع حكم الأئمة او الخلفاء الأربعة يعد نحن مأمورون بأن نتبع سنة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. وبالطبع عمر بن الخطاب قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، لأنها ستصبح ذريعة لماذا؟ للفرار من القصاص. يعني لو علم الناس وقالوا لو قتل جماعة فردا هذا يكون مانعا من القصاص، كل ما واحد يريد أن يقتل واحدا يأتي باثنين ثلاثة أربعة ويقومون بتكتيفه وبضربه وبقتله، وبعد ذلك يلغى حد القصاص، أو يلغى القصاص، هو ليس بحد، يلغى القصاص. فعمر بن الخطاب قال لو تمالأ عليه أهل المدينة أو أهل صنعاء لأخذتهم به. هنا يقول الإمام الشافعي رتب على قتل الجماعة للواحد القصاص من الجماعة وقتلها به، وكذلك شرب الخمر في نهار رمضان لم يأتي فيه نص، وإنما رتب عليه الإمام أحمد تغليظ الحد. واضح؟ فإذا هذه المسائل التي المسمى بالمرسل. نعود إلى قراءة ما قاله المؤلف مرة ثانية. قال: لأن الوصف المناسب إما أن يدل الدليل على اعتباره في الحكم، فإن دل الدليل على اعتباره في الحكم فهو المؤثر وسيأتي مثاله، وإما أن يدل على عدم اعتباره فيه وهذا هو الغريب، وإما أن لا يدل على اعتباره فيه ولا على عدمه وهو المرسل. قال: فهذه ثلاثة أقسام لا رابع لها، وواحد منها ينقسم إلى قسمين، وهو ما دل الدليل على اعتبار الوصف في الحكم، وهو الذي دل الدليل على اعتباره في الحكم وينقسم إلى مؤثر وملائم. واخدين بالكم؟ يبقى الثلاثة الأقسام، القسم الأول ينقسم إلى مؤثر وملائم، وهذا ما دل الدليل على اعتباره في الحكم. أما الذي لم يدل دل على عدم اعتباره فهو الغريب، والذي لم يدل على اعتباره ولا على عدمه فهو المرسل، وسيأتي في باب المصلحة، المصلحة المرسلة. قال: فهذه ثلاثة أقسام لا رابع لها، وواحد منها ينقسم إلى قسمين، وهو ما دل الدليل على اعتبار الوصف في الحكم لأنه مؤثر أو ملائم. فالمؤثر ما دل الدليل فيه على اعتبار عين الوصف في عين الحكم، مثل الإسكار، جاء الدليل على اعتبار عين الوصف اللي هو الإسكار في عين الحكم، كل مسكر خمر. واضح الأمثلة؟ حدث ولا حرج. في المثال الأول هو ضرب مثالا، ولكننا سنذكر أمثلة. أي مثال ورد في الشريعة كما دل الدليل على اعتبار عين الوصف؟ السرقة. في عين الحكم؟ القطع. عين الوصف؟ الزنا. في عين الحكم؟ الجلد او الرجم في الحديث. اعتبار عين الوصف القذف. عين الحكم؟ جلد القاذف. عين الوصف؟ القاتل. عين الحكم؟ عدم الميراث، لا يرث قاتل. وضحت؟ كل الامثلة اللي عندك طبقها على هذا الكلام، اللي هي لانه ما شهد له الشرع، ما جاء في، لان المؤثر عرفت العلة من النص، علة نصية بالكتاب او السنة والاجماع، بالكتاب او السنة او الاجماع. واضح الكلام؟ اذا عرفت يعني عين الوصف؟ عين الوصف الاسكار. عين هيتضح لك امر عشان نوضح لك المسألة، ولن اتكلم باسلوب المناطقة، ولن اذكر لك تعريفات، لاننا لا نشرح كتابا من كتب الكلام، نحن نشرح كتبا سنية، فسنوضح لكم الامثلة. يعني لو بنشرح كتاب من كتب الاصول التي الفها متكلمون، يبقى لابد وان نقدم بمقدمة ايه؟ منطقية لكي نوضح مصطلحاته، لكن نحن نتكلم في كتب سنة. فانت عندك يبقى في، تعال، البشر ينقسمون الى اجناس، الناس بيقسمون، هذا اصطلاحات، يقسمون البشر الى اجناس. جنس مصري، وذاك يكتب في البطاقة ايه؟ الجنسية مصري. واضح؟ بعد ذلك المصريون ينقسمون الى ايه؟ يقول لك نوع، حتى لما تيجي تكتب في ورق البطاقة يكتب الجنسية مصري، انت ليبي، انت تونسي، انت سعودي، دي جنسيتك. يبقى جنس، يبقى قسم البشر الى اجناس، مع ان البشر كلهم جنس واحد، لكن هما ده تقسيمات اصطلاحية. فيقسم المصريين جنس، فالجنسية مصري، مع انك ممكن تقول ايه الجنس ذكر ولا انثى، هذا بالنسبة لان البشر كلهم جنس واحد، مش كده ولا لا؟ شيء واحد، فينقسمون الى جنسين ذكر وانثى. لما نيجي نقول البشر كلهم ينقسمون الى جنسين ذكر وانثى، لكن لما نيجي نقسمهم الى دولهم وبلدانهم هنقول ايه؟ الجنس ايه؟ الجنسية مصري. طب النوع؟ ذكر او انثى. طب العين؟ احمد سمير اخونا، اسمك النهارده اخبر، كل واحد باسمه، يبقى كل واحد باسمه ده العين. وضحت؟ وضحت مسألة العين؟ يبقى لما نيجي نتكلم مثلا انه الاحكام هذا جنس ننزل درجة فنقول ايه واجب مستحب مباح هذه تحت الاجناس تحت الجنس الجنس اعم الاجناس في هذا الباب الاحكام تنقسم الى ماذا واجب تمام ولا لا وهكذا تنقسم الامور الواجب ينقسم الى عدة اشياء وهكذا فبنقسم شجرة فهنا عندي جنس وعندي نوع وعندي عين العين يبقى عين الوصف وعين الحكم عين الحكم ايه هو القطع عين الحكم القصاص عين الحكم الصيام عين الحكم الافطار وضحت عين الوصف السفر عين الوصف الحائض في النصوص يعني واخدين بالكم عين الوصف اللي هو الحالة اللي حدثت كأنها فرض شخصي فأنا لما أقول الآن لا يرث القاتل لا يرث هذا عين الايه الحكم القاتل عين الوصف النص اللي نص على هذا الكلام يبقى هنا لما يقول فالمؤثر ما دل الدليل فيه على اعتبار عين الوصف في عين الحكم ده نص ولذلك هذا هأخذ منه الايه العلة وأبدأ أقيس عليها قال كتعليلي هنا بقى ضرب المثل بقضية الإجماع لم يعني أعرض عن الأمور النصية وقال كتعليلي ولاية المال بالصغر هذا بالإجماع ولاية المال الله عز وجل بيّن أن المال مال اليتيم الصغير تكون ولاية المال الحكم بولاية المال لمين للولي ولاية المال ولي ده الحكم طب العلة للصغر لكن لو كبر خلاص زالت العلة هياخذ فيدفع إليهم أموالهم يبقى كتعليل ولاية المال ولا ولاية المال عللت لأنه مصري لأنه أبيض لأنه أسود لا لأنه صغير هذه بالإجماع كتعليل ولاية المال بالصغر فإنه اعتبر عين الصغر في عين الولاية في المال إجماعا وسمي هذا القسم مؤثرا لحصول التأثير فيه عينا وجنسا فظهر تأثيره في الحكم واخدين بالكم مؤثرا سمي مؤثرا لحصول التأثير فيه عينا وجنسا واحد يقول طب جنسا دي جابها لنا منين احنا كده هنتلخبط احنا كنا بنتكلم في العين هنقول لاننا من الممكن ان نقيس عليه نقيس عليه ايه نقيس عليه الولاية يبقى هنا عندي عين الصغر ده الوصف والحكم ايه عين الولاية في المال حاول طب ما احنا ممكن نلحق بمسألة الايه الولاية في الاجبار على الزواج فتلحق به نظرا للصغر فحينئذ عممت في الولاية فطلعت درجة بعد ما كنت بتكلم عن عين الولاية في المال لما اقول عين الولاية في المال وعين الولاية في الزواج وعين الولاية في كذا يبقى انا طلعت درجة فلما طلعت درجة طلعت على الايه على الجنس يبقى هنا قال وسمي هذا القسم مؤثرا لحصول التأثير فيه عينا وجنسا جنسا بقى عن طريق ايه عن طريق المجتهد اللي لما نظر الى هذا المؤثر الحق به ولاية النكاح فلما الحق ولاية النكاح دخلنا في ايه في التأثير فيه عينا وجنسا جاء الجنس هنا عن طريق الايه عن طريق الايه اجتهاد المجتهد الذي نظر الى هذا الامر فوجد ان هذا الامر يعد ايه مؤثرا اثر الصغر كوصف في ماذا في الحكم في ولاية المال فقاس عليها ولاية النكاح فانتقل الامر الى جنسه فظهر تأثيره في الحكم واضح المسألة ولا لا ما هو انا مش اصل هو لو اخذ الامر على انه حكم عين الوصف في عين الحكم طب ما مش هيقيس حاجة ده انا كده بشرح النص ده انا كده بشرح النص أما العمل المجتهد ايه انه هيلحق بيه فرع فالحاق الفرع سيدخل فيها هذه المسألة اللي هي هيلحق ولاية النكاح بولاية الايه؟ ها؟ بولاية نعم بولاية المال، فيصبح جنس الولاية معلل جنس الولاية اصبح معللا بالايه؟ ها؟ بعين الوصف اللي هو الصغر، واضحة؟ نعم. يبقى هذا هو المؤثر والملائق. ولذلك نضرب مثال، نضرب مثال، لو جئنا الى الاسكار وقلنا الاسكار عين الوصف والخمر تحريمها عين الايه؟ عين الحكم، تحريم الخمر لانه مسكر. طيب لو جئنا الى المخدرات وقسناها عليها يبقى ارتفعنا درجة لانه لم يصبح خمرا فقط وادخلنا المخدرات، فاصبح عين الوصف الاسكار اثر في ماذا؟ في جنس الحكم اللي هي الاشياء المغيبة، فدخل فيها الاشياء المغيبة التي هي الايه؟ المخدرات، لانها ستلحق بالخمر، واضح؟ والملائم ما دل الدليل على اعتبار، هنرتفع بقى درجة هنا لانه لو عين الوصف في عين الحكم يبقى منصوص عليه او مجمع عليه، لكن هنا ما دل الدليل على اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، ده هنا بقى اتى باول بابعد الدرجات، فاتى بجنس الوصف في جنس الحكم. طيب ممكن ننزل تحت ونطلع من تحت لفوق احسن عشان تفهموها افضل وايسر، ماشي؟ نقول وكذلك ما دل الدليل على اعتبار جنس الوصف في عين الحكم كتأثير جنس المشقة في اسقاط الصلاة عن الحائض وفي التخفيف عن المسافر، فاعتبرت هذه المشقة المشتركة في عين اسقاط القضاء عن الحائض. ما معنى هذا الكلام؟ معناه دل الدليل عندي على دل الدليل الشرعي لاني اردت ان اتي بمناسب من عندي، فنظرت في النصوص الشرعية هل النصوص ستقف معي، ما وجدت نصا يفيد عين الوصف في عين الحكم، فارتقيت درجة فبدأت ابحث عن ها جنس الوصف مش عينه في عين الحكم، اقرب مش جنس في جنس، لا جنس العين عندي هو زي ما هو، كتأثير جنس المشقة في اسقاط الصلاة عن الحائض. يبقى عندي المرأة الحائض اسقطت عنها الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الحائض لا تعيد الصلاة، تسقط عنها الصلاة، تقضي المرأة الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة. يبقى هنا لماذا اسقط عنها، هنجتهد، لماذا اسقط عنها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وقضاء الصلاة؟ اثر في ذلك ماذا؟ لانها حائض. ما انا هقول هنا لماذا سقط عن المرأة قضاء الصلاة؟ لانها حائض. هنظر في بقية النصوص لن اجد حائض، ولا لو وجدت حائض وانا عندي ده النص الحائض، انا اريد ان ارتفع درجة علشان اخد حكم استفيد به، فهرتفع درجة. هي عندي الحكم اسقاط الصلاة عن الحائض، لماذا اسقط عن الحائض الصلاة؟ للمشقة، عشان اجيب شاهد استطيع ان ابنيه هنا. فوجدت اني لما ارتفعت قال اسقط عن الحائض الصلاة نظرا للايه؟ لرفع المشقة والحرج، لان الامر سيكون صعبا علي، وما جعل عليكم في الدين من حرج، واضح؟ واضح؟ فقال هنا وفي التخفيف عن المسافر، يبقى هنا عندي خفف عن المسافر فجعل الصلاة، جعل المرأة الحائض ماذا تفعل لأجل المشقة؟ لا تقضي، وجعل المسافر تسقط عنه ركعتين، يبقى هنا خفف، مع ان هنا الحكم لو ترون التخفيف، في تخفيف عن المسافر واسقط الصلاة عن الحائض، فاعتبرت هذه المشقة المشتركة في عين اسقاط القضاء عن الحائض. يبقى اسقط القضاء عن الحائض نظرت الى المشقة، واضح يا اخوانا ولا لا؟ هنا لم يأتي بشاهد يقيسه على هذه الحالة. هنقول مثال افضل واوفر واسهل في هذه المسألة. مثلا الجمع بين الصلاتين في المطر ثبت ام لم يثبت؟ ثبت. وعندي الجمع بين الصلاتين في السفر ثبت ام لم يثبت؟ اذا الجنس يشملهما. يشمل ماذا؟ الجمع بين الصلاتين. يبقى ده ايه؟ خدوا بالكم، ها، الجمع بين الصلاتين ده الحكم، عين الحكم. لكن الوصف كان ايه؟ طارة بسبب المطر وطارة بسبب الايه؟ السفر. يبقى هنا جنس المشقة، مش كده ولا لا؟ لكن الحكم واحد، الجمع. لكن وجدت له في الشرع وصفين، عين وصف ولا جنس؟ جنس. ارتفعت درجة، فاقدر اقيس عليه الصلاة في البرد الشديد او في الاعاصير مثلا او في الحر الذي لا يبقي ولا يضر. يبقى انا هنا استطعت. ما احنا عاوزين لما نعرف المناسب سيترتب عليه ماذا يا اخوانا؟ حكم. اقدر اقول ده المناسب اللي هقيس بيه انا فيما بعد. فعندي هنا نظرت الحكم الجمع بين السلاطين، فوجدت الشرع لم يجمع في الاعاصير ولم يجمع في كذا، وانما جمع في حالتين، في حالة المطر وجمع في حالة الايه؟ السفر. فهذان يعتبران ايه؟ نوعان تحت جنس. الجنس ده الايه؟ المشقة ودفع الحرج. صح. استطيع من خلالي انه لو وجد الحرج او وجدت المشقة نعطي الحكم. يبقى عندي المناسبة هنا مسألة المشقة، فالمناسب ان ادفع المشقة. فان جاءت اعاصير شديدة اقول للناس خلي بالك ما تجمعش الصلاة، روح صلي في المسجد. يقول لي يا عم الامر صعب على الناس. اقول له سبحان الله، الشرع لم يجز الجمع بين الصلاتين غير في حالتين، اما في السفر واما في الايه؟ في المطر. اقول ده ربما كانت الاعاصير اخطر من المطر، ربما كانت المظاهرات اللي في الشارع اخطر من الايه؟ من المطر، ربما. فيجوز الجمع بين الصلاتين في حاله من هذه الاحوال. يبقى هنا انا لما ارتقيت نظرت الى الايه؟ الجنس. واخدين بالكم من المثل؟ فقال هنا ما دل الدليل على اعتبار جنس الوصف اللي هو المشقه اللي مفرداتها كانت الايه؟ الجمع بين الصلاتين في المطر والجمع بين الصلاتين في الايه؟ في السفر. فكان الحكم الجمع ده عين، لانه في كلا الحالتين هو حكم واحد، لكن الاوصاف تعددت فاخذنا منهما ايه؟ الحكم الاعم الاعلى اللي هو الجنس اللي هو المشقة. واضحة المسألة؟ نرتقي الى ما بعدها اعلى، هنطلع لفوق. وكذلك ما بدل الدليل على اعتبار عين الوصف في جنس الحكم. وجدت الشرع يقدم الاخ الشقيق على الاخ لاب في الميراث. الاخ الشقيق تقديمه، تقديم الاخ الشقيق على الاخ لاب في الميراث. يبقى هنا عندي الوصف ايه؟ ها، خدوا بالكم، عندنا الوصف هنا ايه يا اخوانا؟ اللي هو القرب في النسب. الوصف القرب في النسب. والحكم ايه؟ ها، التقديم. قدمناه في المال، فمن الممكن ان نقدمه في ماذا؟ نقدمه في الولاية، ولاية النكاح. يبقى هنا خدوا بالكم اما نظرنا اعتبار عين الوصف في جنس الحكم، جنس الحكم بقى اللي هو ايه؟ التقديم في الولاية عموما، مع ان الشرع قدمه في ولاية الايه؟ المال. فانا جعلته يقدم في ما في 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 ولاية الايه؟ النكاح. ارتفعنا درجة، فجعلنا عين الوصف يؤثر في جنس الحكم. واضح الكلام؟ مثال اخر، الصغر بالاجماع اعتبر في الولاية، في ولاية المال، مش كده ولا لا؟ وهي جنس يشتمل على الولاية على النفس والولاية على المال. قلنا الصغر اعتبر في الولاية على المال، فجعلناه يشمل الولاية على الايه؟ على النكاح كذلك. يبقى اثر هنا عين الوصف اللي هو الصغر في ايه؟ في جنس الولاية. واضح يا اخوانا؟ يبقى لم يبقى الا الجنس في الجنس. صح. نقول ما دل الدليل على اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم كتأثير القتل بالمثقل في القصاص، فإنه اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص. المثال ده صعب جدا ولذلك هحلله لكم بتحليل بسيط. أولا القتل بالجارح من الآلات مسدس سكين سيف موجب للقصاص، ولذلك بنقول إن العلة في القصاص الإيه؟ القتل العبد العدوان، القتل العبد العدوان. نقول القتل بالجارح من الآلات موجب للقصاص، والعلة في ذلك كونه إيه؟ قتلا عمدا عدوانا. فقد علم أن الشارع اعتبر تأثير خصوص كونه قتلا عمدا عدوانا، يبقى ده عين الايه؟ عين الوصف، مش كده ولا لا؟ كون قتل عمد عدوان هنا راعى الشارع واعتبر تأثير الخصوص اللي هو عين الايه؟ عين الوصف، بس يكون قتل عمد عدوان بمحدد في خصوص الحكم، يبقى عين الحكم في عين الوصف في عين الحكم. الكلام ده صعب ولا سهل؟ عين الوصف في عين الحكم، عين الوصف اللي هو الايه؟ قتل عبد عدوان هيكون بمحدد، واضح؟ الحكم اللي هو الايه؟ القصاص. يبقى عين الوصف في عين الحكم، وهو وجوب القصاص اللي هو الحكم وجوب القصاص في النفس. فيقاس عليه القتل بالمثقل، بالمثقل يعني شيء مش محدد، بحجر مثلا، قتل بمثقل شيء تقيل، فيقاس عليه القتل بالمثقل بجامع العلة بقى، بجامع كونه قتلا عمدا عدوانا، كما عرف تأثير جنسه. الجنس بقى سيأتي من واحد يقول طب من أين أتى الجنس؟ لأن المؤلف هنا بيقول نقلا عن الشنقيطي في كتاب المذكرة هذا المثال بالضبط كلام الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، يقول بنوضح بقى الأمر، لأن عرف تأثير الجنس وهو عموم كونه جناية على المحل المعصوم والتي تشمل الجناية في النفس والأطراف في عموم الحكم وهو وجوب القصاص في النفس والأطراف. يبقى هنا كما أثر القتل بالمثقل في القصاص فإنه اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص، يبقى اعتبرنا جنس في الجنس، جنس القصاص اللي هو ايه؟ القصاص في الأطراف والقصاص في النفس، يبقى أصبح الحكم أعم. واضحة المسألة؟ أصبح الجن ارتفعنا، ما بنمشي عليه، نمشي على القصاص في النفس فقط، وإلا لو القصاص في النفس يبقى الحكم هنا إيه؟ يبقى عين الحكم، لكن لما ارتفع وجعل الحكم يشمل القصاص في النفس والقصاص في الأطراف بقى جنس، جنس القصاص، فاعتبر فيه جنس الجناية، جنس الجناية، سواء بالقتل بالمحدد أو القتل بالإيه؟ بالمثقل، واضح؟ يبقى هنا هأدخل القتل بالمثقل في القصاص لأنه يؤثر، لأننا اعتبرنا نظرنا للجنس مع الجنس ارتفعنا، لأننا ما عنديش نص هنا في هذه المسائل، فأنا ارتفعت إلى أعلى، أعلى هنا جنس الجناية القتل بالمحدد والقتل بالمثقل والجرح بالمحدد والجرح بالمثقل، وجنس القصاص يدخل فيه إيه؟ النفس والأطراف كما قال الله تعالى والجروح قصاص. فارتفعنا الى اعلى فوجدنا ان الجروح قصاص، فاذا كان الجروح قصاص وهذا الرجل قتله بمثقل وهو قاصد لقتله، فهذه فهنا قد ارتفعنا الى عموم او جنس الوصف مع جنس الايه؟ الحكم. واضح يا اخوانا؟ انا عارف ان الكلام ده نظرا لانه يعني من اصعب ما يكون هذا في اصول الفقه على ما اظن، يعني هذا الفصل يعتبر في نظري أصعب شيء ستجدونه نظرا لهذه الايه، لكن لو نظرت إلى الأمثلة التي ذكرناها وجعلتها في ذهنك ستجد الأمر أيسر بكثير بمشيئة الله تعالى. يبقى الملائم هو ده أصعب شيء، بعد كده هو الغريب، هو ما دل الدليل على عدم اعتبار هذا الوصف في الحكم، وهو المعروف بالمصلحة الملغاة التي أهدرها الشارع، كما قلنا كإجاب الشهرين في كفارة الجماع في نهار رمضان على الملك، واضح؟ وضربنا الأمثلة بالذي يريد أن يسوي بين الرجل والمرأة في الميراث وغيره. أما المرسل هو لا ما لم يقم دليل خاص على اعتبار مناسبة أو إهدارها، وهذا ما يعرف بالمصلحة المرسلة، وسيأتي له فصل كامل في الباب القادم إن شاء الله. قال وحاصل القول في الوصف المناسب أنه مبني، ده ملخص بقى، مبني على ان احكام الله سبحانه مشتملة على مصالح ومنافع. يبقى الوصف المناسب والتعليل به مبني على الفصل اللي اتكلمنا فيه في تعليل الاحكام ومنهج اهل السنة والجماعة في التعليل، فاكرينه؟ مبني على ان احكام الله سبحانه مشتملة على مصالح ومنافع. اثنين، وان احكامه معللة بهذه المصالح. ثلاثة، وان هذه المصالح ترجع الى حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وان هذه المصالح الخمس تكون على ثلاث مراتب. خدوا بالكم الكلام ده هيجي برضو نشرحه، الكلام اللي هنقرأه الان هيشرح في باب المصلحة. وان هذه المصالح الخمس تكون على ثلاث مراتب. المرتبة الاولى ان تكون هذه المصلحة في محل الضرورة اللي هي الضروريات. المرتبة الثانية ان تكون هذه المصلحة في محل الحاجة اللي هي الحاجيات، ولذلك ينطبق عليها رفع الحرج ورفع المشقة وما شاكل ذلك. لكن الضرورات اللي هي المحافظة على الدين والنفس والعقل والنسل والمال، لكن الحاجيات مرتبة ايه اقل منها وهي رفع الحرج وما شاكل ذلك. المرتبة الثالثة ان تكون هذه المصلحة في محل التحسين، التحسينيات، ولا تحدث عن مكارم الاخلاق وما شاكل ذلك. وان المعتبر في هذه المصالح، يعني مسألة استخدام السواك هل من الضروريات ولا الحاجيات ولا التحسينيات؟ تحسينيات. طب الصلاة من الضروريات بالطبع، القصاص من الضروريات، الحدود عموما من الضروريات، وهكذا. قال وان المعتبر في هذه المصالح غلبة الظن ولا اليقين. لو اليقين لن يكون هناك قياس، لن يكون هناك اجتهاد، وانما الاجتهاد قائم على الظن، غلبة الظن. فقد يقطع بحصول المصلحة كحصول الملك من البيع. حصول الملك من البيع، حدث بيع تراضي وحدثت صيغة الإيجاب والقبول، فانتقل الملك. هذا حصل الملك من البيع يقينا، مش كده ولا لا؟ حصل الملك من البيع ولا لا؟ يقينا. رجل تزوج بامرأة الآن وفي شهود وفي ولي، انتقل أصبحت زوجته إيه؟ ها؟ أصبحت زوجته يقينا. وقد يظن كحصول الانزجار بالقصاص عن القتل. يعني القصاص شرع من أجل ماذا؟ لحفظ النفوس. فقد ينزجر الناس بالقصاص وقد لا ينزجروا، فهذه مظنة قد تحدث وقد لا تحدث. تجد الإنسان علق واقتص منه ويأتي بعد ذلك غيره فيقوم بقتله، ولكن لا شك أنه منع غيره من القتل ومنع غيره من ارتكاب الموبقات اللي هي إقامة الحدود. ولكن كل يوم في الأرض سيحدث أناس يقتلون وأناس، يبقى هذه الأمور، هل هذه الحدود تمنع كلية وقوع الجرائم؟ أبدا. وقد يظن كحصول الانزجار بالقصاص عن القتل، وقد يشك وقد يتوهم. وأن من شرط اعتبار هذه المصالح أوصافا مناسبة السلامة من القوادح. وأن من شرط اعتبار هذه المصالح أوصافا مناسبة السلامة من القوادح. والقوادح دي لم يأتي في الكتاب الكلام عنها. القوادح دي موجودة في كتب أصول الفقه، اللي هو بعد ما نكتشف أن هذا مثلا أو نصل إلى أن هذا الوصف مناسب، ننظر هل هناك مانع يمنع من كونه مناسبا. فهذه أمور مسمى بالإيه؟ بالقوادح، التي تقدح في اعتبار هذه العلة إيه؟ علة. فلا بد من أن تكون سالمة من القوادح. وأن الوصف المناسب قد يكون منصوصا أو مجمعا على عليته كالمؤثر، وهذا هو المؤثر والملائم، وقد لا يكون كذلك كما هو في المناسب المرسل. وأن الأوصاف منها ما هو مناسب تناط به الأحكام، وهذا الوصف المناسب منه ما يكون مصلحة ضرورية أو حاجية أو تحسينية. فهذه أنواع الوصف على وجه العموم ثم الخصوص، وهذا الكلام سيأتي شرح له وتفصيل في باب المصلحة. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم.